بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر وجابر بن سمرة والبراء
قال وفي الباب في كلمة قال ولا تجيب
عن عندي قال وفي الباب
قال كذا قال
نعم
ها ولا وفي الباب ها
قال
في عندكم قال نعم لا تقرأ قال وفي الباب بس
عفو الله
نعم وفي الباب نعم
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه مشروعية التسليم من الصلاة تسليمتان عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون زيادة وبركاته. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث ولا بأس به، دلت عليه أحاديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه جماهير العلماء كقال الترمذي رحمه الله، والذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفى بتسليمة واحدة كما سيأتي في الذي بعده، أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب إليه الشافعي كما سيأتي، وقال إن شاء سلم تسليمتين وإن شاء سلم تسليمة واحدة. والتسليمة الأولى واجبة فرض بالاتفاق، والتسليمة الثانية فيها خلاف، والأحوط المسلم أن يأتي بتسليمتين كما دل عليه هذا الحديث، دل عليه الحديث الأخرى، وكما ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم. قال حديث حسن صحيح.
قال عفو الله عنك. قال في التلخيص: أخرجه الأربعة والدارقطني وابن حبان وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: أنا علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال العقيلي
وأصله إيش؟ وأصله في صحيح مسلم.
قال عفو الله عنك.
وأصله
قال وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: أنا علقها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال العقيلي
نعم يعني نعم هذا أصله في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله، أصل الحديث في صحيح مسلم أن علقها، يعني من أين له، من أين دليله، يعني أيده ابن مسعود وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهذا هو السنة، وهذا هو الأحوط، أن يسلم تسليمتين. نعم
عفى الله عنك. منه أيضا،
ولهذا فإنه ينبغي يعني للمأموم أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. أما التسليمة الأولى فهذا لابد منه، فلو سلم قبل التسليمة الأولى متعمدا تبطل صلاته، أما بعد التسليمة الأولى فهذا فيه الخلاف. كثير من الناس الآن خصوصا بعض الإخوان الوافدين الباكستانيين وغيرهم يسلم يبادر التسليم، التسليم يبادر المأموم، يبادر الإمام فيسلم بعد التسليمة الأولى، إذا سلمت التسليمة الأولى وجدتها مسلمون. ينبغي عدم العجلة، ينبغي الانتظار حتى يسلم على التسليمة الثانية احتياطا، وأخذا بدل عليه هذا الحديث وغيره. نعم بعد التسليمة الثانية مثل كما أنه لا يسلم مع التسليمة الثانية فكذلك ينتظر المسبوق حتى يسلم مع التسليمة الثانية. نعم
أفضل عنك الشيخ، من فرق بين المسبوق وغيره فقال إذا كان المأموم مسبوقا فإنه يحق له أن يقوم بعد السلام الأول، أما إن كان يسلم معه فإنه لا يحق له
إلا السلام. حكم واحد، إذا قام بعد التسليمة الأولى يعني هي الخلاف، أما قبل التسليمة الأولى هذا هو اللي فيه خطر. على أما بعد التسليمة الأولى سواء مسبوق أو غير مسبوق ينتظر بعد التسليمة الثانية، هذا هو السنة. نعم فيها الخلاف، فيها ينبه يعلم يغلب، ينبغي لك أن تنتظر حتى، لأن المسألة فيها خلاف. جمهور العلماء على أنه يعني يكفي، أنه لابد من التسليمة، لكن يكفي التسليمة الأولى، السنة الأولى كافية، ولكن ينبغي الإنسان يحتاط خروجا من الخلاف. نعم
قال عفو الله عنك، وزاد أبو داود حتى يرى بياض خده، وفيه دليل على مبالغته في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار.
نعم الالتفات سنة. نعم ايش كلمة قال يعني موجودة؟ قال
في ثلاث نسخ فرق.
ها
متشاكر قال انها في ثلاث نسخ.
قال
اي نعم طبعا.
طيب ما عندك وقال قال عندك
قال
ها
قال
إيه خلاص ما دام عندك اقرا، وهو موجود انا اللي موجود عندك اقرا، انا سالت قلت في الموجوده كلمه قال.
نعم
نعم ها ما في قال وفي الأصل المؤلف يقول في الباب عاد تكلم عليها الشارح قال
عندي ما ذكر شيء.
ها ما قال ما في
الشرح، حتى في الشرح ما ذكرها.
الأقرب أنها زائدة، الأقرب أنها زائدة. ها
ذكر أحمد شاكر أنها زيادة، نسخة رمز لها بعين ونسخة رمز لها بميم.
إيه بعض النسخ الأقرب أنه قال وفي الباب، ما في باب يعني ما له معنى قال وفي الباب، المصدف جاء الحديث قال وفي الباب.
نعم منه أيضا حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال وفي الباب عن سهل بن وفي الباب عن
هذا الشيء قالها نفس الشيء كل النسخ كذا. ها تكلم عليها طيب هذا موجود اقرا وقال في الباب. نعم
قال وفي الباب عن سهل بن سعد قال ابو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. قال محمد بن اسماعيل زهير بن محمد اهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية اهل العراق عنه اشبه اصح. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر. قال محمد وقال أحمد بن حنبل رحمه الله كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر. قلب اسمه. قال أبو عيسى وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتان.
هذا الحديث فيه حديث عائشة في أنه سلم تسليمة واحدة في قهوته، لكنه حديث ضعيف. رواية هذا محمد بن هشام، هذا رواية ضعيفة عن الشاميين، ورواية عن العراق يعني أشبه بالصحة والصواب، لكن هنا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله. وحديث السابق أصله في صحيح مسلم كما سوى حديث ابن مسعود، أصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين، سلموا تسليمتين. وهذا هو الذي عليه الحديث الصحيح، هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وأما ما دل عليه الحديث وإن كان ضعيف فقد ذهب إليه بعض الصحابة وبعض أهل العلم ورأوا أنه يكتب بتسليمة واحدة، كما قال الشافعي من العلم من قال من أهل العلم قال يكتب بتسليمة واحدة ومن قال يكتب بتسليمتين، والأحوط أن يأتي بتسليمتين كما دلت على الحديث الصحيح وكما هو قول جماهير العلماء. نعم قوله في الباب. وش قوله في الباب؟
قال عفى الله عنك.
اسمه هشام بن محمد
زهير. قال عفوا عنك. قال الحافظ في التقريب زهير بن محمد التيمي أبو المنذر سكن الشام ثم الحجاز، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد كان زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام.
قال البخاري.
قال عفوا عنك. قال البخاري عن أحمد كان زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. انتهى.
وفي الباب قوله في الباب.
قول عفى الله عنك. وفي الباب عن سهل بن سعد قال أخرجه ابن ماجة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. وقد قال البخاري إنه منكر الحديث، وقال النسائي متروك كذا في النيل. وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة، وذكرها الزيلعي في نصب الراية مع بيان ضعفها. ثم تكلم عن الحديث، حديث عائشة. قال وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم في المستدرك. وقال على شرط الشيخين، قال صاحب التنقيح وزهير بن محمد، وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكير، وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم هو حديث منكر، والحديث أصله الوقف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ. انتهى. وقال النووي في الخلاصة من هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له، وليس في الاقتصار على تسليمه على تسليمة واحدة شيء ثابت. انتهى. كذا في نصب الراية. ورواية أهل العراق أشبه، أي رواية أهل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب والصحة، كأن من الحروف المشبه بالفعل الذي كان وقع عندهم أي عند أهل الشام ليس هو الذي يروى عند العراق، أي يروي الناس عنه في العراق. فقوله يروى بصيغة المجهول.
الحديث ضعيف والحديث كله في الباب ضعيفة. وأما أهل العلم فإن منهم من ذهب إلى ما دل عليه الحديث من الصحابة وغيرهم، لكن الأحوط المسلم أن يأتي بتسليمتين. ولهذا فإنه إذا أتى بتسليمة واحدة صح الصلاة عند بعض أهل العلم، أما إذا لم يأتي بالتسليمة الأولى أو سلم قبل التسليمة الأولى قبل التسليمة المتعمدة فإن الصلاة تبطل، لأن التسليمة الأولى ما فيها خلاف، لا بد من الاتيان بها ولا بد من متابعة المأموم الإمام فيها. نعم.
جاب الأقوال الأخرى في القول الثاني التسليمة الواحدة. قال الشوكاني في النيل: ذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة، ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية، وأحد قولي الشافعي وغيرهم. قال: والحق ما ذهب إلى الألوان
الإمامية، يعني الرافضة، الإمامهم الرافضة. ما ينبغي نقل كلام الرافضة، الرافضة ليس أهلا لأن ينقل كلامهم.
نعم. كأن الشافعي له قولين.
نعم.
قال أحد قولي الشافعي.
نعم.
قال: والحق ما ذهب إلى الألوان، يعني القائلين بالتسليمتين.
ما ذهب إليه الأولون.
والحق ما ذهب إلى الأولون، إلى الأولون يعني
إليه الأولون. الحق ما ذهب إليه الأولون.
والحق ما ذهب إليه الأولون يعني القائلين بالتسليمتين لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله.
نعم. كان طيب بعد حبيب بعد. وصح
الوضع النبي تسليمتين.
ها؟
وصح
الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين. وأصح؟ نعم. وصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. تسليمتان. نعم.
الحمد لله.
نعم.
من بلغه ضعف هذا الحديث ألا يقال أنه لا يجوز أن يسلم تسليمة ما دام لا يوجد حديث
الحديث؟ هذا هو الأصل، لكن المسألة في ذهب إليه بعض أهل العلم. أقول ذهب إليه بعض أهل العلم
ربما لم يبلغوا ضعف هذا الحديث،
محتمل، أو أنهم أو أنه يقول مجموعها قالوا مجموع الحديث كان فيها ضعف. على كل حال لا شك أنه ينبغي المسلم أن يحتاط مثل التسليمتين. نعم. ولا يتعمد ترك التسليم الثاني. نعم.
عفو الله عنك.
نعم. ايش؟ وشو عن ايش؟
شك في لفظ أحمد في قول الموضوعة، وأما كلمة بواطين فإنه موقن من حفظها. والحديث رواه الحافظ المستدرك.
يعني صحح يرى الصحة، يعني صحة
الذي يراه أن حديث عائشة حديث صحيح، وأن التسليمة الواحدة كانت منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاة الليل، والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم الذي رأوه في صلاته في المسجد وفي الجماعة، وبهذا تجتمع في الجماع أو نجم في الجماع بين الروايتين.
يجمع
التسليمة
قال ولعل اتباعه الكبير القديم الذي ألفه الذي ألفه في العراق، وأما الذي الذي ألفه في الأم فإنه روى أحاديث التسليمتين من طرق كثيرة.
يمكن هذا الشافعي له قول، إنه قول في قديم في العراق، قول جديد في الشام في مصر معروف، قول جديد وقول قديم. على كل حال يقول تضعيف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله احتاج إلى نظر. الشيخ أحمد شاكر أحيانا عنده تساهل أحيانا في التصحيح، عنده بعض التساهل فيه من جنس الترمذي في بعض الأحيان، لكن الآن الإمام أحمد والبخاري كلهم ضعفوا هذا زهير بن محمد تقويته، يعني فيه نظر. والأقرب أنه يكون يمكن بعض الصحابة وبعض بعض العلماء اللي يمكن نظروا إلى مجموعة ما ورد، كانت كلها ضعيفة لكن مجموعة ما ورد يشد بعضها بعضا. هذا لو صح، لو قلنا إن هذه الحديث مجموعة يقوي بعضها بعضا، يقول مثل ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يكون هذا في بعض الأحيان، أو أنه في صلاة الليل سلم تسليمة واحدة ولكن أكثر من فعله تسليمتان. لو صح الحديث هذا، أو قيل أن الحديث كلها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره وتصبح الحجة، يقال في الجنب لها كما قال أحمد شاكر رحمه الله، يقال أن هذا في بعض الأحيان، يحمل على أن هذا في بعض الأحيان سلم تسليمة واحدة، والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتان، أنه سلم تسليمتين. نعم، وبكل حال الأحواط للمسلم لا يقتصر على واحدة بل يسلم تسليمتين. نعم.
يقول ثبت عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة رواه منذر، وثبت عن أنس أنه كان يسلم تسليمة واحدة رواه أبي شيبة وابن منذر، وكذلك ثبت عن عمر السلم
الأكبر. ها، من يقول هذا؟
حضرت يقول ثبت عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة رواه
المنذر،
وثبت عن
أنس
أنه كان
يسلم تسليمة واحدة. هذا موجود في المصنف أبي شيبة وغيره لتنقل الآثار. وعلى كل حال هو قال بعض الصحابة، قال كما قال الترمذي، قول بعض الصحابة، قول بعض العلماء.
لذلك لا أعلم أحد يبطل صلاة من سلم تسليمة واحدة،
نقل
ذات الرجل في شرح البخاري.
لا أعلم أن أحدا
يبطل صلاة من سلم تسليمة واحدة،
وهذا قول الجمهور يرى أنها صحيح إذا سلم تسليمة واحدة، لكن هذا النقل يعني فيه نظر، أو هذا النقل فيه نظر، المسألة فيها خلاف، التسليمة الثانية فيه خلاف. نعم،
عفى الله عنك.
التسليمة الوحيدة وإن كان حديثنا على عائشة معلولا، ولكن مقبلها بصفة الصلاة بمسجد رسول الله تضلل.
ولكن إيش؟
ولكن مقبلها بصفة الصلاة
بالصفة
الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
متواترة.
نعم، فهي مقدمة على رواية الأحاد، فسلموا واحدة للتحلل من الصلاة كما أحرمتم بتكبيرة واحدة.
كيف أقولها؟ ما معنى الكلام هذا؟ هي تسلمة الواحد يقول إيش؟ جائز في مسجد الرسول؟
يقول صلى الله عنه، ولكن نقبلها بصفة الصلاة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر، فهي مقدمة على رواية الأحاد، فسلموا واحدة للتحلل من الصلاة كما أحرمتم بتكبيرة واحدة.
إيه، سلموا على كلامه كلام العرب ولا فسلموا؟
نعم، فسلموا واحدة.
كيف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايش معنى هالكلام؟ في مسجد الرسول سلم تسليمة واحدة؟ هذا ما واضح فيه. أقول في خفاء الكلام العربي، ما واضح. ايش معنى كل في سلم تسليمة واحدة في مسجد الرسول؟ ها؟ في مسجد الرسول، وش الدليل على نفعل هذا في مسجد الرسول؟ ها؟ عائشة في مسجد الرسول، عائشة في بيتها، هم واضح. نعم.
باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك الهقل بن زياد عن اللوزاعي عن قرة
بن مبارك والهقل
بالواو طبعا
ها وهقل اي وهقل الاول نعم ومعروف هقل بن زياد ذل ال معروف نعم.
حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن نبي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني ألا تمده مدا
ألا تمده مدا يمدنا
بالضم في العنق ضم الميم
نعم
ألا تمده مدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي.
قال على حديث أبي هريرة
قال أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم قال الحافظ في التلخيص وقال الدارقطني في العلل الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه انتهى.
يعني شو قاعدة في الباب ما في الباب ما في ما قالوا في الباب
ما قالوا شيء
وهذا الموقوف على أبي هريرة وأيضا فيه من رواية قرة بن عبد الرحمن ولكن هذا هو الذي ينبغي أن يكون السلام في حذف السلام اختصاره كما قال إبراهيم النخعي السلام جزم والتكبير جزم يعني الجزم معنى القطع يعني في التكبير ما ينبغي أن يطيل الإمام التكبير ولا ينبغي أن يطيل المأموم التكبير لأنه إذا طال كان سببا في مسابقة المأموم له فالتكبير جزم يقول الله أكبر ما يطيل كثير بعض العلماء يقول الله أكبر التكبير جزم الله أكبر وكذلك أيضا التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما يطيل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويطيل هذا يدعو المأمور إلى أن يسابق الإمام جزم حذف هذا معنى الحذف الحذف على اختصار الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما في إطالة وكذلك أيضا لا يعرب حروفهما يقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ما في إعراب جزم وتسكين الله أكبر لا تعرب سكن مثل الله أكبر وكذلك التسليم جزم وتسكين السلام عليكم ورحمة الله ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ما في إعراب ما في إعراب بل جزم وحذف جزم يعني قطع جزم بالسكون فقط بالسكون وحذف ما تطيل تدعو الحروف لا تطيل ولا تعرب الحروف تقف الجزم ولا تطيل هذا هو السنة وإن كان هذا موقف على أبي هريرة لكن هذا هو الذي ينبغي نعم
خلاص الله عنك. تنبيه قال الرافعي في شرح الوجيز روي أنه صلى الله عليه وسلم قال التكبير جزم والسلام جزم قال الحافظ في التلخيص لا أصل له بهذا اللفظ وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي عنه انتهى وقال السخاوي في المقاصد الحسنة حديث التكبير جزم لا أصل له في المرفوع مع وقوعه في كتاب الرافعي وإنما هو حق من قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي في جامعه ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة والقراءة جزم والأذان جزم وفي لفظ عنه كانوا يجزمون التكبير انتهى.
نعم ها أي ذكر شو سلم؟ التفت؟ ما يقال سلم، التسليم اسم للذكر. الالتفات ما الالتفات ما هو التسليم. التسليم السلام عليكم ورحمة الله. الالتفات سنة. التفت ناسي يسلم. مثل لو تكلم ناسي يسلم ويصير معفو عن الالتفات. يسلم. لو سلم وما التفت ما خرج من الصلاة. العبرة بالتسليم هو بالعبرة بالالتفات. الالتفات سنة. نعم.
حفظ الله عنك.
ما في صدر مرفوع
من هذا الطرق أن مرواه مرفوع لفظا، وأن من ضارف رواه على وجهين، وأن الموقوف إنما هو موقوف لفظا موقوف حكما، فلا تنافي بينهما، والتصريح للرافض زيادة الثقات، هو أرجح، والزيادة الثقات مقبولة. هذا عادة المتأخرين، عموم المتقدمين ما يعتبرون القول الأكثر، يعتبرون القول الأحفظ أو الأكثر.
أما إذا كان أراد المتأخرين أن الثقة مقبولة ولو كان قليل.
عفى الله عنك. باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه. وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم حقه حسن صحيح.
قال عفى الله عنك أخرجه مسلم.
نعم هذا الحديث أخرجه مسلم هو حديث صحيح وفيه مشروعية هذا الذكر بعد السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. وفي رواية تباركت يا ذا الجلال تباركت هذا الجلال رياء وبدون رياء. يقول هذا وهو مستقبل القبلة إذا كان إمام ثم يعطي المأمون وجهه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه السنة يقول اللهم أنت السلام بعدما يقول قبل ذلك يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام ثم يعطي المأمون وجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو السنة. هذا الحديث حديث
عفى الله عنك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام.
نعم في الحديث الآخر يقول قبل ذلك استغفر الله ثلاثة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم
عفى الله. وقد روى خالد بن الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت.
وقد روي إيش؟ قد
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة.
قاله قد روي الشارح قال قد روي عنه أنه لا إله إلا الله وحده.
وروي عنه
قد قال لغات حديث المغيرة
مسلم.
ها نعم هذا الحديث هذا حديث المغيرة في الصحيحين بدون زيادة يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده شكله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم عليك السلام ومنك السلام بدون زيادة يحيي ويميت. زيادة يحيي ويميت جاءت في رواية الطبراني يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كما في الصحيحين لا إله إلا الله وحده شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحيي ويميت ثابتة لكن في غير الصحيح في رواية الطبراني يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وجاء في الحديث الآخر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. فيجمع يؤخذ مجموع الأحاديث الذكر وأن الذكر هو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قبلها لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. حديث الزبير من حديث المغيرة ويجمع ويأخذ مجموع الحديث كله. نعم نعم صحيح يحيي ويميت وحي لا يموت بدي خير. نعم
عفو الله عنك. وروي عنه أنه
لا هذه جاء في حديث آخر أنه يقول في دبر كل صلاة. قال الشيخ الإسلام دبر كل شيء آخر قال يقولها قبل التسليم في آخر التشهد ويطلق الدبر على آخر الشيء وما بعده. قال كان يقول قال هذا في حديث معاذ اللهم إني أحبك فلا تدع عنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهل الدبر الصلاة يعني في آخرها أو بعد التسليم؟ الشيخ الزيرى أنها يكون في قبل التسليم لأن دبر الشيء آخره ودبر الحيوان منه فعناه أنه هو في الصلاة ولا بأس يقوله داخل الصلاة وخارج الصلاة. نعم نعم مشروع وفي الصوت كان رفع الصوت بالذكر على أهل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في الصوت بحيث يسمع من في المسجد ومن عند الأبواب يسمعون يعرفون انقضاء الصلاة. نعم لا فيه فوائد كثيرة تعليم لا في المستمر كان الصحابة كان الناس يعرفون انقضاء الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم تكفير. هذا فيه أولا مشروع رفع الذكر هذا مطلوب ويعرف به انقضاء الصلاة يعرف من كان حوله في المسجد ومن عند الأبواب يعرفون انقضاء الصلاة سنة مستمر. نعم
الحديث عفوا عن حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم أنه كان يعرف انقضاء الصلاة
بالتكبير. نعم هذا مجمل تفسر الأحاديث الأخرى.
كان البعض المسلمين في الأقطار بعض بعد السلام يقولون برفع الصوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
هذا مجمل السنة مثل ما جاء في حديث المغيرة اللهم أنت السلام وأنت السلام. نعم
عفو الله عنك.
نعم في الفريضة هذا الأذكار في الفريضة. لا هذا جاء في بعض الحديث لكن جاء في بعض الحديث في ثبوت النظر احتمال تكون شاذة. نعم
عفى الله. وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعم هذه جاءت أيضا هذا من رواية الحاكم عن هارون العبدي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشكال عليه الشارح.
عفى الله عنك. اخرجه ابو يعلى كما عرفت رب العزة اي الغلبة بدل
ذكر الحافظ كثير في التفسير على سورة الصافات يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقولها بعد السلام يعد العبارة ويشكو فيه.
وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إشكال الشارع عليه.
قال أخرجه أبو يعلى كما عرفت.
طيب بعد ما
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أو قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله.
حسن صحيح
أخرجه الجماعة إلى البخاري.
نعم يعني أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهذا حديث ثوبان فيه أنه يقول استغفر الله 3. سبق حديث المغيرة أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. في آخر مجموعة حديثين أنه يستغفر 3 ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالذكر بعد الصلاة في آخر عدة حديث، حديث المغيرة، حديث ثوبان، وحديث الزبير. في حديث ثوبان يقول استغفر الله 3 ثم يقول اللهم أنت السلام. في حديث المغيرة لك اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم ما في ما أعلم هم مشروع بدعة وفي اليدين بدعة ما فعلهم ليس الصحابة نص على هذا أئمة الدعاء. نعم
أحمد الشافعي اشتهر على الألسنة في الذكر المذكور زيادة ولا راد لمن قضيت وهي في مسند عبد بن حميد برواية معمر عن عبد مالك بن عمير بهذا الإسناد لكن حذف قوله ولا معطي لما منعت وقع عند الطبراني تاما من وجه آخر وقع عند أحمد النسائي بن خزيمة من طريق هشيم عن عبد المالك لإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 3 مرات.
نعم مثلا شبابه
قال عفى الله عنك. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله.
بركة كلام الشارع على قال أحد الثوبان تتكلم.
قال عفى الله عنك. فائدة قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا.
نعم هذا السؤال. نعم فائدة قال الحافظ. نعم
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو ما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استجيب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديث صحيح. انتهى كلام ابن القيم. وتعقبه الحافظ ابن حجر كما نقله القسطلاني في المواهب بقوله ما ادعاه من النفي مطلقا مردود، فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث زيد بن أرقم سمعته صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر الصلاة اللهم ربنا ورب كل شيء. أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث صهيب رفعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول اللهم أصلح لي ديني إلى آخر الحديث. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلت قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل أي الدعاء أسمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وأخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار المصلي في القبلة وإيراده عقب السلام. وأما إذا نقل وجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلامه. قلت لا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد ذكره الحافظ ابن القيم أيضا في زاد المعاد حيث قال في فصل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب.
المقصود من هذا أقول الحديث هذه فيها كلام، بعضها في دبر الصلاة يحمل على أنه قبل التسليم، وبعضها صح ومحمول على أنه بعد الأذكار كما قال البقيه بعد الأذكار يقول به نعم ذلك تجتمع بها بسبب بدع على بدع حجة أقول فعلا ما بحجة. نعم
مستحب عفو الله عنك الدعاء بعد انتهاء الأذكار
رفع العدد يعني. نعم يسبينه بين نفسه يعني إذا دعا نعم في كل وقت انتهت الصلاة انتهى الأذكار في كل وقت يدعو
رفع يديه
لا بعد الأذكار، إذا كان بعد الأذكار لا بس، أما بعد الصلاة مباشرة لا. نعم.
حسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد.
يعني آخر مساجد الأنبياء. وفيه هذا الحديث فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها 1,000 صلاة، هذا فضل عظيم. سأل في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. هذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد، وهي التي تشد إليها الرحال كما سيأتي. نعم. توسع لها حكم الزيادة، لها حكم المزيد. جاء في بعضها: لو زيد به إلى صنعاء لكان الزيادة لها حكم المزيد. الزيادة لها حكم المزيد، حكم واحد. نحن نعم. ها؟ هذا في الفرائض، هنا في الفرائض، لكن غيرها يرجع الأعمال الأخرى. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة.
وهذا الفضل ما بين بيت منبري عليه الصلاة والسلام. إيش قال أخرجه مسلم؟ قال
ما بين بيت منبري أخرجه البخاري عفوا عنك ومسلم.
نعم. إيش خرج الشيخ؟ والثاني؟
الثاني قال انفرد به عفوا عنك.
ها؟ والأول؟
الأول أخرجه شيخان عفوا عنك. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض.
لا قبل هذا.
نعم فلانك. قال أخرجه الشيخان فلانك.
أخرج الشيخان في فيه أول زيادة المسجد الأقصى. هذا الحديث فيه فضل الصلاة في ما بين البيت والمنبر، وأنه غضب من رياض الجنة. والحديث الثاني قائم قوائم الجنة، هذا فيه فضل الروضة، يسمى روضة. الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. قيل إن المعنى أنه ينقل هذا المكان إلى الجنة، وقيل المعنى أن الصلاة فيه تؤدي إلى دخول الجنة، وهذا في نوع تأويل. في الحديث الآخر: وإن منبري على حوضي. هنا قالوا إنه راتب، يعني أن هذه القوائم تكون في الجنة. المعنى قيل المعنى أن مكان ينقل وأن يكون في الجنة، والله أعلم. حديث آخر وإن حوضي على منبري، أنه ظاهر أنه يكون أن المنبر يكون جزء من الحوض. نعم مشكلة إذا خالف إيش إيه الزخارف هذا ليس الأصل، الزخارف هذا محدث وهو مشروع الزخارف. وكذلك قبة، القبة هذه حديث على أهل الدولة العثمانية، القبة ينبغي إزالتها لأن تشبه القباب التي على القبور. القبة هذه حادثة، لكن حدث أخيرا، ولهذا أنكرها العلماء وأنكروا وضع القبة، يعني ما حدث الأخير، لكن بعد في العصور المتأخرة صعب يصعب إزالتها الآن. كثير من الناس لا يتحملون، قلوبهم لا تتحمل هذا، يحصل فتنة. هذه ما هي معروفة القبة، القبة ما جاء في العصور أظن في عهد الدولة العثمانية. نعم ها ابقى نعم خوفا من الفتنة. نعم لا الصلاة، الصلاة هذا سنة الصلاة، وإذا الصلاة دعا لا حرج. مش كان عليه الشارع قال ما بيتي في أروي ما بين قبري ومنبري، ما بين قبري ومنبري، لكن هذا جاء في بعض الناس ما بين قبري ومنبري أو تقبل الجنة.
في رواية البزار
أصح ما نعم
في رواية البزار
إيه يحتمل هروي بالمعنى، لو كان ما بين قبري ومنبري لما حصل خلاف في أين يدفن عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا معروف أنه أن قبره يكون في حجرة عائشة، ما كان معروف سابقا، ولهذا اختلف الصحابة أين يدفن، فلهذا دفن في بيت عائشة. نعم
باب فضل ما بين القبر والمنبر.
هذا
عندك تبويب البخاري خلاك.
هذا بالنسبة للواقع يعني واقع، لكن الرواية ما بين قبري ومنبري
ذكر في الرواية رواه البزار
إشكال على الشارع.
قال الشارح فلعنك ما بين بيتي ومنبري المراد أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد رواه الطبراني في الأوسط ما بين المنبر وبيت عائشة. ورواه البزار بلفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، قيل هو على ظاهره وأنه روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وقيل هو تشبيه محذوف الأداة أي كروضة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم.
هذا تأويل قيل إيش قيل هو على ظاهره
قيل عفوا عنك هو على ظاهره وأنه روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وقيل هو تشبيه محذوف الأداة أي كروضة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم. وقيل هو مجاز والمعنى أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. ونقل ابن زيالة وروي بالباء وفي نسخة بالباء الموحدة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس.
أن إيش أن ما بين
أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلا ثلثي ذراع.
رياض البزار ينظر في صحتها ما بين القبر ومنبري أو في الجنة. إيش كان أتكلم عليه عندك؟ عندك من المغربي؟ ها؟ تفيو بنعمي؟ إيش كان على قوم؟ ها؟ إيه؟ إيش كان عليه؟ ما أتكلم على رواية البزار ما بين قبري؟
وقع في رواية ابن عساكر وحده ووقع في رواية ابن عساكر وحده قبلي بدل بيت وهو خطأ. فقد تقدم هذا الحديث في كتاب صلاة قبيل الجنان في هذا الإسناد بسل البيت وكذلك هو في مسلم المسدد شيخ البخاري في وقال القرطبي الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبلي وكأنه بمعنى لا لأنه دفن في بيتي في بيت إسناد. نعم وقع في حديث سند بن الوفاق عند البزاء بسند رجال الثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر في لفظ القبر. فعلى هذا المراد ببيتي في قوله بيتي أحد البيوت لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبر. فقد ورد الحديث بلفظ ما بين منبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة أخرجه الطبراني في الواسط انتهى. وقد أخرج النسائي في الكبرى في المناسك قال أنبأنا قتيبة بن سعيد والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين بيت ومنبر روضة من رياض الجنة. قال النسائي في حديث الحارث ما بين قبل ومنبر. قال الجامع عفى الله عنه
لو إذا وجئت هنا كان مكبر عشان الإخوان يسمعون هناك ما ينقطع عليهم. لا
السلام عليكم. قال الجامع عفى الله عنه رجاله رجال الصحيح
أي
اللي هو اليوتيوب
بين اي حديث بين من قبل هذا روايه بالمعصر ذات البزار كان روايه بالمعنى من قبل ومن بري.
الاسناد اللي قبل احسنيك اسناد النسائي يقول وقد اخرج النسائي
قال جامع اسناده اسناد ايش اي حديث ما بين بيتي
وذكر احسنيك
ذكر الشيخ
ذكر ان اسناد البزار رجال وثقات احسنيك يقول نعم وقع في حديث سعد بن وقاص عند البزار بسند رجال وثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بدخل القبر إلا قال وقد أخرج النسائي في الكبرى قال أنبأنا قتيبة بن سعيد والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أمي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النسائي في حديث الحارث ما بين قبري ومنبري. قال الجامع عفى الله عنه رجاله رجال الصحيح فما قاله في الفتح من أن رواية قبري خطأ غير صحيح اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية البخاري. فالصواب أن رواية قبري صحيحة ويكون ذلك عالم من أعلام النبوة بأن أشار صلى الله عليه وسلم أنه سيدفن في ذلك المحل أو يكون من الرواية بالمعنى والأول أولى والله أعلم.
طيب يبقى إشكال لو كان هذا صحيح ما بين قبري ومنبري وثابت عند الصحابة لما اختلفوا في أين يدفن. الصحابة اختلفوا أين يدفن لو كان ثابت عندهم ما بين قبري ومنبري عرفوا أنه سيدفن في بيت عائشة وأنه سيدفن قريب. هذا فيه إشكال والأقرب والله أنها مروية بالمعنى مثل قال أنها رواية بالمعنى
علمه من علمه وجهله لا يقال علمه وجهله من جهله
لو كل الصحابة جهلوا ما يفعل على الصحابة
لكن أحيانا الواقع الواقع وشدتها يعني تذهب
فلا محتمل لكن الأقرب أنها رواية بالمعنى الأقرب أنها رواية بالمعنى أن لا يعني إذا اختلف يأتون بالحديث إذا أتوا بالحديث خلاص يزول الخلاف. نعم هذا يكون رسول مستثنى كل هذا ما أطلع الله عليه. نعم صح. نعم
سمع نعم في روضة من رياض الجنة
هذا الأصل هو الحقيقة الأصل هو الحقيقة يقول إنه ينقل مهم بعيد. نعم الله على كل شيء
هل يقال أنه منزل من الجنة؟
ينقل وقال بعضهم يقول ينقل الجنة بالعكس ينقل. نعم هذا اللي قال العلماء قالوا ينقل. نعم الشراح قالوا ينقل. نعم الله أعلم
هل يستحب الصلاة على ما يكفي؟
ها ايه ايش اني لقائم نعم لا كلها المعنى واحد كلها شد نعم نعم سم
ذكر المسجد الذي أسس على التقوى
إيش
ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا.
نعم شكرا.
قال أفلاك خرجه مسلم.
ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى، وكذلك مسجد قباء أسس على التقوى، كل منهم أسس على التقوى، ولكن المراد في الآية لا تقوم فيه أبدا المسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. والمعنى إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد هذا باب أولى أن أسس على التقوى، لما نفات كل منهم أسس على التقوى، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من باب أولى أسس على التقوى. نعم
أحسن الله عليك.
لكن في الآية المراد مسجد قباء لا تقوم فيه أبدا المسجد على التقوى من أول يوم الحق، وأن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. نعم
فجرس البخاري أنا يدل فيها شاء على صحة الحديث لا فضل وبين قبر ومنبر
لا محتمل، أحيانا ترجم بمعنى لكن ليس على شرطه، وأحيانا ترجم بالمعنى مو بعيد، لأن أحيانا ترجم بالحديث إذا صح ولكنه ليس على شرطه، وأحيانا يكون مثل يتفقه يعني إن البيت إن القبر كان في البيت أو أشار في الترجمة إلى أنها رواية صرف النظر عن صحتها.
كلام قال فرانك نقل السيوطي كلام النووي، قال النووي رحمه الله هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وقال العراقي في شرح الترمذي قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء، وهذا الحديث أرجح وأصح وأصرح. وقال ابن عطية في تفسيره الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباء، قال إلا أنه لا نظر مع الحديث.
لا
نظر مع الحديث.
نعم كل منهم أسس على التقوى. نعم
عفى الله عنك. فضل مسجد قباء والصلاة فيه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة. الأول عفى عنك أخرجه مسلم، أما الثاني عفى عنك قال أخرجه ابن ماجه.
صحيح. وفي مشروعية الصلاة في مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وأن له كأجل عمرة، هذا فضل عظيم. في الحديث الثاني حديث ابن ماجه أن من تطهر في بيته، لفظ الحديث من تطهر
لفظ السنن النسائي من خرج حتى يأتي هذا المسجد فصلى فيه كان له عدل عمرة.
لا الثاني حديث ماجه اللي أخذ ابن ماجه من تطهر في بيته الحديث الثاني
وهذا اللي أخرج ابن ماجه فرانك.
إيش من
تطهر
من خرج إيش
من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء وصلى فيه كان له عدل عمرة.
فيه فضل الصلاة في مسجد قباء وأن له كأجل عمرة ثابت، لكن ما أشار بعض الروايات الثيوبي أنه تظهر في بيته
ورد فيها حديث
إشكال الثيوبي أشار إلى الروايات رواية حديث تظهر في بيته. ها لا في جاب حديث من تطهر في بيته ما شاء الله طبعا ها أطال وتوصل إلى عيش في النتيجة
فرانك في هذا السند محمد بن سليمان الكرماني مقبول
في سند ابن ماجه
في سند النسائي فرانك
أي حديث
حديث
الأول
سهل بن حنيفة فرانك
الأول
الآن الأول ثابت لكن الثاني فرانك من خرج حتى يأتي هذا المسجد
محمد بن ماجه
أين مع فرانك
في رواية ابن ماجه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. نعم من تطهر في بيته فمكبر.
يقول الشارح صلى الله عليه وسلم
ومنت بهذا هذا نقل أن المراد المسجد المذكور في القرآن مسجد صلى الله عليه وسلم لا مسجد قباء كما زعمه أصحاب التفسير لكونه أوفق من قبة.
له ظاهر ظاهر القرآن نص قبة ومس في الآية نص قبة نعم لا تقوم فيه أبدا لمس تقوى من أول يوم الحق وأن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني هم أهل قبة هم أهل قبة وإن كان جاء في حديث لا يثبت أنه كان في معنى فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا إن عندنا لنا جيران من اليهود كانوا يستنجوا يغسلون أدبارهم بالماء ففعلنا مثل ذلك قال إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تعملون قالوا كنا هكذا كنا نغسل أدبارنا نستجبر بحجرة ثم نغسل أدبارنا بالماء كما يفعل اليهود فأثنى الله أن في رجال يحبون أن يتطهروا فهم أهل قبة المقصود أنهم أهل قبة أما ثبوت الحديث في نظر ولا منافاة والمعنى إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجدي من باب أولى أسس على التقوى نعم
يقاس عليها الأوراق الصحية شيخ
نعم
يقاس عليها الأوراق الصحية استنجاب الأوراق الصحية
أوراق
نعم مناديل
نعم إذا كان خشية نعم نعم
يقول الشارح صنعيك عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج أي من بيته ففي رواية ابن ماجه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء قوله حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء بدل من المسجد أو مفعول لفعل مقدر أعني مسجد قباء فصلى فيه زاد في رواية ابن ماجه صلاة قوله كان له عدل عمرة أو أي مثل أجر عمرة فعدل يحتمل الرفع على أنه اسم كان وخبرها الجار والمجرور قبله أحسن الله ذكر في الأخير قال الجامع عفى الله عنه ذكر في المسند الجامع نقلا عن مسند عبد بن حميد ما نصه رواية يوسف بن طهمان من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء مسجد قباء فركع أربع ركعات كان ذلك كعدل عمره انتهى فليس فيه ذكر رقبة بل هو موافق لرواية غيره في ذكر العمرة فليحرر والله أعلم وأخرجه أحمد في مسنده وعبد بن حميد والله تعالى أعلم
كعدل عمره
إن عدل العمر الآن تذكر ثابت
نعم نعم لا شك هذا الفضل عظيم نعم
عند ترجمة الترمذي مستشهد بعد ما جاء في المسجد الذي أسعى التقوى ثم بعده ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وذكر حديث العمر هنا في مسجد قباء كعمر
نعم لا شك الفضل ثابت لا شك نعم أحسن عليك
استثار الصلاة في السعودية
نعم الله أعلم نعم
عفرانك ما تشد الرحال إليه من المساجد أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى
وهذا في فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وفضلها على غيرها إشكال تخريجه
قال عفوا عنك خرجه الشيخان
ها
وابو داود.
نعم وروي لا تشد الرحال بالنفي وروي بالنهي لا تشد الرحال بالنفي وبالنهي والنفي أبلغ والاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع أو إلى بقعة إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومن هنا ذهب الشيخ حسين بن رحمه الله إلى تحريم شد الرحال إلى القبور وأنه لا يجوز الإنسان يسافر القبور بهذا الحديث. ولما رحل أبو هريرة إلى الطور قال أبو بصر في الغفار لو علمت لما رحل أو لنهيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. وإن مرت أبو هريرة عندك هذا رواية من؟
هذا حديث من رواية سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم ومع ذلك أبو هريرة رضي الله عنه شد الرحلة إلى الطور ولهذا قال أبو بصر الغفار لو علمت لما فعل ذلك. نعم
نعم إذا عفوا عنك ترحل للتعبد
أي نعم البقعة للتعبد. أما إذا شد الرحلة للتجارة ما في معنى التجارة أو لطلب العلم هذا ما في شكل أو لزيارة مريض أو لصلة الرحم هذا ما هو ممنوع.
يقال فعل أبو هريرة للتعبد
ها؟
ذهاب إلى الطور للتعبد أو للتعرف مثلا.
لا لا تعرف ايش تعرف ظاهر كلام انكر ابي بصرى الغفاري عليه انه ليس مش ابو هريره للنزهه واللي يروح لماذا يذهب ما عنده سجاره ولا هو ذهب للنزهه للتفرج يعني لا غير وارد هذا. نعم ها
سافر الى
مسجد قباء للصلاه فيه. لا ما هو سفر ابو ناصر قريب ما في سفر. نعم
احسن لك. نقل السيوطي عن السبكي قال الشيخ تقي الدين السبكي ليس في الارض بقعه لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال اليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثه واما غيرها من البلاد فلا تشد اليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم
وأما إيش
وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها.
نعم
بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك.
نعم زيارة أو جهاد أو علم أو تجارة أو عيادة مريض أو تعزية مريض أو غير ذلك من المقاصد. نعم اسكت عنها ما كان في الأول الناس يسافرون لصفاء جنازة لأن السفر كان شاق صار السفر ما كان يعلم حال ولا كان أحد يشد رحل صلى الزيارة لأن الأسفار طويلة ويفوت. والله أعلم هذا في إشكال. نعم
أحسن اتخاذ البيع مساجد
ليش كيف يزور
المعالم
الإسلامية يزور لماذا
رؤية آثار الأندلس مثلا
ها
رؤية آثار الدولة الأموية في الأندلس
هذا هذا دخل في النزهة السفر للنزهة والتفرج إذا كان سفر مباح ما في محذور. نعم الأسفار أنواع في سفر للعبادة سفر للنزهة وفي سفر للتجارة سفر لطلب العلم. نعم
شاء
الله يشمل الفرض والنافلة لا الله النافلة غير الفريضة. نعم
أحسن الله عليك اتخاذ البيع مساجد. أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا. فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طي. فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد.
تخريجه
قال انفرد به النسائي فنك.
نعم هذا الحديث فيه مشروعية إزالة آثار الشرك وجعل مكانها مكان للعبادة، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكسر البيعة ويطهر مكانها ويتخذه مسجدا، وكما فعل في اللات في الطائف فإنها أزيلت ثم جعل مكان مسجد يعبد الله فيه، هو المسجد الآن في الطائف هو مسجد العباس، كان في الأول مكان للات تعبد فيه ثم أزيلت اللات فجعل المسجد، فتزال آثار الشرك وعلى الشرك ثم يكون في المسجد. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيه خربات خرب وقبور المشركين ونخيل، فأمر بالقبور المشركين فأزيلت نبشت والخراب سويت والنخل قطع فجعل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أحسن عليك السندي على قوله وانضحوا مكان
البيعة معبد اليهود كما أن الكنيسة معبد النصارى. نعم إيش بعد الحديث هذا؟ شو اللي بعده؟
قال أحفظ عنك نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا،
يعني اذكروا لي ثمنه حتى اشتريه. نعم.
قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عاضدتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.
نعم هذا رواه البخاري الصحيح رواه الشيخان، وفيه أنه يجب نبش القبور وإزالة قبور المشركين، لأنه لا بأس بنبش قبور المشركين وجعل مكانها مسجد، أما إذا كانت تعبد يجب إزالة المعاد إذا كانت تعبد من دون الله، وهي دليل على أنه لا بأس بنبش قبور المشركين وإزالتها وجعل مكانها مسجد، جعل مكانها مسجد يعبد الله فيه. وفي أنه لا بأس بقطع النخيل عند الحاجة إليه، بعض الناس يستعظم قطع النخيل يرى أنه في مشقة كيف نخيل يثمن ويقطع، لا بأس إذا دعت الحاجة إلى قطعه يجعل مسجد ولا يجعل مكان ولا يجعل مدرسة ولا يجعل طريق إذا احتج إليه، لا بأس قطع النخيل. نعم
والله عنك. هل يقال الأصل الآن في عموم البلدان إذا أزيل معلم معالم الشرك كما رفعت رايته ترفع راية الإسلام وهي المسجد؟
نعم هذا أفضل سيصر. نعم نعم إذا أمكن ما تستطيع. نعم
أحسن الله عليك. النهي عن اتخاذ القبور مساجد أخبر
بركة إشكال السد على الكلام الأول تقول تكلم على الحديث الأول
قال عفى الله عنك على قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء. قال عفى الله عنك وفيه من التبرك بآثار الصالحين ما لا يخفى.
لا هذا باطل تبرك بآثار الصالحين ما له وجه نبش القبور إشكال عليه.
قال أحسن الله عليك لم يذكر شيء مثلا.
نعم ما ذكر عليه شيء
ما ذكر عليه
مثلا قبل الحديث أحسن لك على تعليق على الباب ثم بكتب في الشرح كلام طويل
إيش مضمونه إيش مضمونه على أي شيء
نتكلم على مسائل كثيرة أحسن لك أنا قال طويل الشرح
ها إذا كنت ضمن موضوع
على عنوان الدار الصالح قال فتلك قبور المشركين قبور المشركين الجاهلية ما نصوا أيضون غير من قبور الأنبياء وأتباعهم بما في ذلك من إنهان كلام الثلاث
المشركين طيب
إنه لا حرمة لهم.
طيب إيش غيره؟
يعني خلاصة أحسن قال على العنوان والحاصل أن جواز نفس القبور واتخاذ مكان المساجد خاصة القبور التي لا تعظم كقبور المشركين وأما القبور التي تعظم كقبور الأنبياء
إيش قوله نفس قبور المشركين
خاصة أن جواز نفس القبور واتخاذ مكان المساجد خاصة القبور التي
نعم
أحسن الله. والحاصل أن جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مساجد خاص بالقبور التي لا تعظم كقبور المشركين وأما القبور التي تعظم كقبور الأنبياء فلا يجوز نبشها ولا اتخاذ المساجد مكانها والله أعلم. هذه كالمقدمة للحديث الصحيح.
هذا صحيح ما في شك والمسلمين ما تنبش. نعم
نذكر الشرح
سمعي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي قال ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي في مثل قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم الآية ومثل قوله ضرب الله مثلا رجلين الآيات قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الآية وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وأمثال ذلك من الأمثال وهي القياسات التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه أو نحو ذلك ولهذا كان غالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية
الملزوم في الملزوم لانتفاء لازمه مثلا الولد لازم للوالد فإذا انتفى اللازم وهو الوالد انتفى الملزوم وهو الولد. نعم والتوبة لازمة للتائب فإذا انتفى التائب انتفى التوبة. نعم
ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من قياس.
إيش ولهذا كان الغالب
على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من قياس فقعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسد
مثل
مشبهة القياس الفاسد مثل نفي الصفات النبوية الخبرية بل ونفي الفلاسفة والمعتزلة الصفات التي يثبتها متكلم أهل الإثبات ويسمونها الصفات العقلية لإثبات من إياها بالقياس العقلي
أي أنها
مثل نفي الصفات النبوية الخبرية، بل ونفي الفلاسفة المعتزلة للصفات التي يثبتها متكلم أهل الإثبات، ويسمونها الصفات العقلية لإثباتهم إياها بالقياس العقلي.
إيش عندك؟ العبارة ثبوتية، لعل ثبوتية شركة والله.
مثل نفي الصفات النبوية الخبرية
ثبوتية، لعل ثبوتية.
نعم.
ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول قضية الكلية التي لا بد منها في القياس، مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك، وكلاهما قياس خاطئ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات، أحدها ما تختص
ذوات.
نعم.
ففي
هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات، أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع. فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ، وكذلك استعماله في إثبات الثاني، وأما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع كلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا لمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو أولا أو مبدأ أو قديما.
وجوب الوجود يعني كونه واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. نعم.
ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص ربي تعالى. صلى الله عليه وسلم كلام شيخ سام قبل قليل.
نعم.
هو ما يقال أنه مثلا في إثبات الصورة لله أنه استواء في القدر لا في نفس الحقيقة، في قوله هنا في القدر مشترك المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت الله تعالى، فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون.
فينفون ايش؟ فينفون.
يقول احسن الله اليك، ومعلوم ان العقل لا ينفي بالقياس الا القدر المشترك الذي هو مدلول القضيه الكليه التي لا بد منها بالقياس، مثل ان ينفي الاراده او الرحمه او العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن على التمثيل يثبتون فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك، وكلاهما قياس خاطئ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات، قال أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع. هل هذا يقال أن المعنى أحسن الله إليك المعنى المطلق الجامع هو اللي نفوه على جهة العموم؟
المعنى المطلق الجامع هذا لا بد منه، مثل المعنى المطلق العلم ضد الجهل، القدرة ضد العجز، هذا الأمر الجامع هذا يكون في الذهن، هذا المعنى المطلق ما يكون في الخارج، هذا ولا يكون مع الجامع إلا عند قطع الإضافة والاختصاص. هذا معطل نفوا حتى المعنى الجامع. إيش هو؟
يقول أحسن إليك، والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى، فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا القدر المشترك، وكلاهما قياس خطأ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع.
اشترك بينهما المعنى، معنى العلم، معنى الرحمة، معنى الحكمة، معنى قدرة وأنه ضد العجز، معنى علم وأنه ضد الجهل، وهكذا معنى الرحمة ضد القسوة،
مثل ما ذكرت في مسألة الصورة أنها تشابه في القدر، في القدر يعني المشترك في المعنى المشترك لا في حقيقة القدر.
الصورة أنه خلق القدر على صورته، بس هذا أضف إلى الله، خلق القدر على صورته، كل الصورة تعود إلى الله، هي إثبات الصورة لله على وجه الله يشابه خلقه، معروف هذا. نعم،
لكن
المعنى المشترك هو المعنى العام، المعنى المشترك بين الشيئين، مثل الخالق متصف بالعلم والمخلوق متصف بالعلم. ما هو قدر مشترك بينهما؟ أن العلم ضد الجهل، لكن علم الرب كامل وعلم المخلوق ناقص، قدرة تصف الخالق وتصف المخلوق. والمعنى المشترك بينهما أنه ضد العجز. نعم. ها؟ هذا ايش عندك؟
المعنى المطلق
الجامع. من يقول الكلام هذا؟ شو كتاب اللي معك هذا؟ مكتوب هذا؟
ذكرته قبل قليل. ذكرتم من سائل معنى المطلق الجامع لا بد منه كالعلم ضد الجهل. فالمطلق يكون في الذهن، والجامع لا يكون إلا عند القطع عن الإضافة والاختصاص.
لا، نعم، المعنى الجامع بينهما هي المشترك، المعنى المشترك بين الخالق وصفة الخالق وصفة المخلوقين، ما تشترك في الذهن إذا قطعت عن الله والاختصاص، قلت علم، قدرة، سمع، بصر، وجود، يشمل الخالق والمخلوق، وجود الخالق والمخلوق، العلم والمخلوق، هذا مقطوع عن الله، هذا في الذهن، لكن إذا أضيف العلم والخالق خلاص زال الاشتراك، ما في اشتراك، علم المخلوق زال الاشتراك بعد ما تضيف. حياة الإلهية، حياة الإله زال الاشتراك وصار في الخارج، فإذا قطعت زال الاشتراك وصار في الذهن، فإذا أضفت الخصص زال الاشتراك وصار في الخارج. هذا يقول هذا كلمة في الطحاوية في التدبرية، هذا الكلام في التدبرية مرة. نعم.
وكذلك فاستعمال قياس الجامع في نفي الأول خطأ، وكذلك استعماله في إثبات الثاني، وما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. وكذلك في معارف من الثبوتية لا يأتون إلا بمعان مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى.
إيش تقول إيش؟
وكذلك في معارفهم الثبوتية.
في إيش؟
معارفهم الثبوتية.
نعم.
لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، أو كونه ربا أو صانعا أو أولا أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من معاني كلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. إذ القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجب، وبأن كل محدث فلا بد له من محدث، كان مدلول هذا القياس أمرا عاما، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع.
نعم، كل ممكن لا بد له من موجب، كل محدث لا بد له من حادث، كل ممكن هو المخلوق اللي يمكن عليه الوجود والعدم، والواجب هذا وجود الله، وجود واجب الوجود ذاته، وأما وجود المخلوق هو وجود ممكن يجوز عليه الحدوث والعدم، وكل محدث لا بد له من حادث. قاعدة كل محدث لا بد له الحادث. نعم. وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل. وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل كما فعله كثير منهم. وربما اقتصر بعضهم على هو أو على قوله لا هو إلا هو.
يعني هذا الصوفية يجعلون قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول العامة أذكرهم لا إله إلا الله وعندهم طاعات ومعاصي. القسم الثاني الخاصة الذين ارتفعوا عن منزلة العامة وصار واحد منهم يعلم أن ما قدر سيكون ويلغي الصفات يجعله صفات الله وحينئذ تسقط عن التكاليف. وكل ما يصلون فهو معصية ما في عندهم. كل ما يصلون فهو طاعة ما في معاصي عندهم. حتى الزنا والسرقة وشرب الخمر والكفر يسمونه طاعة. كل ما يصلون طاعة ما في معاصي. ثم الطبقة الثالثة خاصة الخاصة هو اللي يصلون يقول بوحدة الوجود نعم الله كفهم العربي يقول وجود واحد. نعم هذا العبارة ايش.
وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل كما فعله كثير منهم. وربما اقتصر بعضهم على هو أو على قوله لا هو إلا هو.
نعم بعض الخاص ذكرهم الله 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 كذا الله 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 كذا هذه ما تفيد. هذه كلمة ما تفيد لا تفيد القلب سقاء ولا وليست جملة مفيدة وليس في أجر الله الله الله. ضم لها كلمة أخرى الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما الله الله هذا يفعل بعضهم. يقول بعضهم رحت أفريقيا وجدت جماعة يكررون الله 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 من بعد العصر إلى المغرب الله 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 حتى يأتي المغرب. بعضهم يدور ويدور. هذا ذكر الخاصة. أما خاصة الخاصة يقول العامة لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يقول هذا ذكر العامة. الشيخ المقيم يقول هنيئا للعامة إذا كان ذكرهم. هذا ذكر الرسول والصحابة إذا كان هذا ذكرهم هنيئا لهم. والخاصة ذكرهم ما يحتاج لا إله إلا الله طويلة عليهم يأخذ نصف جعلة الله 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 الله. وخاصة الخاصة أيضا طويلة يأخذ الهاء هو 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 وهو كالكلاب نعوذ بالله. وهم يستدلون بالقرآن. قال بعضهم لما قيل لبعضهم إن القرآن يخالف ما أنتم عليه قال القرآن ما أقوله إلى آخر الشرك والحق ما نقوله. اللي يوحد الله يسمونه مشرك. الاتحادية اللي يعبد الله يقول هذا مشرك لأنه ينظر إلى العبد وإلى الرب. واللي يقول بالتثنية رب وعبد مشرك عنده. الموحد هو الذي يقول بوحدة الوجود نعوذ بالله. ومع ذلك مع كونهم لا يعني ينكرون ما جاء في القرآن يستدلون به على باطلهم بعض الأحيان. فيستدلون على ذكر الخاصة قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا تجعلونه نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله. يقول هذا دليل على أن الذكر قل الله كما ذكر شيخ الإسلام في الطبري. ويستدلون على ذكر الخاصة هو يقول تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله وما يعلم تأويله هو. قال الشيخ الإسلام فقلت لهم لو كان كما تقولون لكتبت هو وحدها لكن الهاء مقترنة وما يعلم تأويله وما تعليم وما يعلم تأويله يعني وما يعلم تأويل الهو إلا الله. هذا من خرافاتهم وشركهم وباطلهم نعوذ بالله. نعم.
قال لأن هذا الذكر مبتدأ الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقة ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم يقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو
هذا هو حتى الوجود. نعم.
وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله.
نعم الاتحادية هم الملاحدة أجود من قول لا إله إلا الله، فإنهم يقولون اللي يقول لا إله إلا الله مشرك عندهم، عندهم مشرك عند الاتحادية. ها نعم بالعربي وابن سبعين وابن فارض كلهم ملاحدة هؤلاء نعوذ بالله، لأنه يقول إذا قال لا إله إلا الله صار ينظر إلى نفسه وإلى ربه، صار يثبت وجودين، واللي يثبت وجودين عندهم مشرك. الموحد اللي ما يثبت إلا وجود واحد هو الرب، كما قال الرب عبد والعبد رب. يا ليت الشعبي من المكلف، أيه المكلف التمس عليه الأمر والعياذ بالله، ما يدري من المكلف. العبد رب والرب عبد، العبد هو الرب والرب هو العبد، الخالق والمخلوق. يا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أنى يكلف، التمس عليه الأمر. يقول أيهما العبد أيهما الرب، إن قلت العبد هذا يموت، وإن قلت رب كيف يكلف الرب. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد. ويقول أبو العبد سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. سر حيث كل شيء تراه والله يعني. سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. يقول كل ما يرونه هو الخالق عنده والله. ويقول هالسماوات والأراضين والبحار بس كل هذه مظاهر تجلي الحق، وهي أسماء وصفة له. قبحها الله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم شبابه.
فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبي أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم، ويقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو، وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله،
لأنه لكفرهم وضلالهم. نعم
لأنه يصرح بحقيقة مذهبه من فرعون القرمطي.
نعم فرعون القرمطي يعني يقول بهذا القرامطة الباطنية والفراعنة أتباع فرعون، هو مذهب فرعون، مذهب الاتحادية هو مذهب فرعون، وهو مذهب القرامطة الملاحدة كلهم ملاحدة. نعم
حتى يقول بعضهم لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو ذكر المحققين، ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هو.
يعني هذا اعتراف منهم، لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله ذكر إيش العارفين،
وهو ذكر المحققين، ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هو. وإذا قال الله الله إنما يفيد مجرد ثبوته، وقد ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي الهي أو الهية غيره.
قد ينضم إلى ذلك
إلهية،
قد ينضم إلى ذلك إلهية غيره.
يقول فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي إلهية غيره.
يقع قد ينضم إلى ذلك إيش؟
وإذا قال الله الله إنما يفيد مجرد ثبوته، فقد ينضم إلى ذلك نفي غير، ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي إلهية غيره. فيقع صاحبه في وحدة الوجود، وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء.
وإذا وربما
انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء، فهذا قريب. أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال. أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال.
هذا عقيدة الملاحدة، عقيدة الاتحادية، يعتقد أن وجود الكائنات هي هو، الكائنات من السماوات والأرض هي الله، يقول نعوذ بالله، يقول ما في وجودين، في وجود واحد، ما في خالق ومخلوق، هو واحد، الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق نعوذ بالله، ولهذا سموا بوحدة الوجود.
ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية، مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة، فيصلون أيضا إلى تأله مطلق، فيصلون أيضا إلى تأله مطلق ومعرفة مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك.
فيصلون إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة
بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك، من نحو ما يصل إليه أرباب القياس.
يعني يصلون إلى القول التأله بإله مطلق، يعني غير مقيد، هو يعني كل شيء، تأله لكل شيء، ولهذا يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق، من عبد الأشجار أو الأحجار أو النار أو الصليب كله على حق. والذي يمنعه يمنع أحد بده يعبد شيء هذا هو ويخصص شيء هذا هو الكفر عندهم، الكفر بالتخصيص. ها اي موجودون موجودون كفر في كل مكان، لهم أتباع يسمون أنفسهم العارفين، هناك من يدافع عنهم، لهم كتب مؤلفات ولهم كتب الدرة وغيرها موجودة، بس هذا ما هي ممنوع، لكن موجودة إذا خرجت عنه تجد في أفريقيا وفي الشام وفي مصر، هناك مؤلفات لهم موجودة، هناك وطوائف أيضا منهم ولهم مؤلفات وتطبع بأوراق ثقيلة وتحقق. نعم في الباكستان وفي غيره والأحباش وفي لبنان وفي كل مكان. نعم صلى الله السلام والعافية. نعم
ثم قد تتوارى
هناك من يدافع عنهم، يقول هؤلاء هم العارفون، هناك من يدافع عنهم نعوذ بالله. نعم
ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس، فإن سببها إنما هو ذلك التجرد في إذا زال زال، ولهذا قيل كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع، كما قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية، ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، وأن الرياضة والتأله يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، لكن معرفة مطلقة بسبب قد يثبت وقد يزول، وكثيرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة، وذلك لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر، فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله، فهم إما آلهة عند نفوسهم وإما زنادقة أو فساق. ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم.
طويل البحث.
يقول بعد ذلك والمعرفة الخاصة بذلك هي المعرفة التي تصلح على العبد.
ولهذا حدثني
أقف عند قول فهو إما آلهة عند نفوسهم.
نعم
أحسن عليك.
وفق الله الجميع.
رأيك هذا السائل من مصر، قل فضيلة الشيخ هل قاعدة أن الحق يؤخذ ولو من الشيطان صحيحة أم لا؟
القاعدة الحق يقبل من جاء به. نعم إذا جاء بالحق جاء تكلم بالحق ولو كافر يقبل، مثل ما جاء الكفار لما جاءوا النبي قال يا محمد إن الله نرى أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع صدقهم وضحك تصديقا لقول الحب. وكذلك الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة يأخذ من الطعام وأخبر وعلمه بكلمات نفعه الله بها وهي آية الكرسي، قال الذي صدق صدقك وهو كذب قبل الحق منه. نعم
فلانك ويسأل عن الاستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر خاصة في المسألة الواحدة أو المسألتين فقط؟
استحل كفر، مثل ما استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ما دام أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه واستحله الحكم بغير ما أنزل الله معلوم أنه محرم بالاتفاق، إذا رأى أنه حلال وأنه يجوز له يحكم بالشريعة أو يحكم بالقانون مخير، مثل من يجوز الزنا يقول يجوز الزنا ويجوز النكاح مخير بين الزنا وبين النكاح بين البيع وبين الربا، هذا رده عياذ بالله يستحله. نعم
وفي مسألة واحدة أو مسألتين أم لمن بدل الدين رأسا على عقب؟
من بدل الدين هذا رأسا حتى ولو ما استحله، أما إذا استحله إذا استحل حكم غير ما أنزل الله كفر. نعم
فلانك هذا سائل من جدة يقول أسأل يا شيخ أسأل الله باسمه الأعظم أن يجزيك خير الجزاء وأن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى بعد عمر طويل في طاعته وخدمة دينه.
آمين جزاك الله خير.
يقول يا شيخ أجد صعوبة في إقناع الطالبات في عباءة الرأس، هذه كان مدرسة فلانك. يقول أجد صعوبة في إقناع الطالبات في عباءة الرأس، فمنهن من تحتج أنه ليس هناك دليل يحرم عباءة الكتف، وأنها متى توفرت شروط الحجاب الشرعي حتى في عباءة الكتف، تسأل كيف ترد عليهم.
ترد عليهم أولا هذا في التشبه بالرجال، ونهى عن التشبه بالرجال، لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء، لعن الله المتشبهات متشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء والمتشبهين من النساء بالرجال، وثانيا أن في هذا في إبراز
إبراز الرقبة وإبراز الرأس وهو وضع الفتنة، خشى من الفتنة، وقد صدر من الجهة الدائمة لفتاء منع وضع المرأة العباءة على كتفيها، وأن هذا في تشبه بالرجال، صدر فتوى بهذا، هذه تلتبس الفتوى تجدها. نعم.
أفرنك، هذا السائل من فرنسا يقول: شخص مقيم في دولة أجنبية كافرة وهو مضطر أن يعمل في الدولة هذه في أماكن مختلطة، مع العلم أنه لا يستطيع العودة إلى بلده نظرا للضغوط التي يتعرض إليها في بلده بعد عودته، فما حكم إقامته وعمله في هذه الأماكن المختلطة؟
لا يجوز الإنسان عمل مختلطة في أي مكان، لهذا خطر على دين الإنسان وخلقه، فلا يخاطب بدينه وخلقه، بل يجلس في بيته ولا يعمل، عليه أن يرتحل عن هذا البلد، يهاجر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
أفرن كذا السائل
يجب
يقول:
يجب عليه أن يهاجر. نعم. يذهب إلى حيث يستطيع يقيم دينه، وإذا ما استطاع فهو معذور، إذا ما قدر لا يكلف نفسه إلا وسعها، يعبد ربه ويبتعد عن سوء الفتن. نعم.
أفرن كذا السائل يقول: جمعنا صلاة المغرب والعشاء عند هطول الأمطار الغزيرة أخذا بالرخصة، وسؤالي هنا عن كيفية أداء السنة الراتبة لصلاة المغرب والعشاء.
بعد صلاة العشاء تقضى صلي صلاة سنة المغرب ثم صلي سنة العشاء ثم صلي الوتر. نعم.
عفوا عنك. يقول: امرأة لديها أراض وأموال ورثتها من أبوها من أبيها، ولديها 4 بنات، وليس لديها أولاد ذكور، ولديها أخوان، فنذرت بثلث ما تملكه من أموال وأراض لأبناء بناتها 4، فهل هذا يجوز؟
إذا لم يكونوا أبناء بناتها نعم، بعدما غير وارثات لا بأس، يعني أوصت من بناتها، إذا أوصت غير وارث فلا حرج، وأبناء بناتها لا يرثنا. نعم. بل يرث بناتها ولها إخوة ذكرت
ولديها أخوان.
نعم. والباقي الأخوان، البنات لهم 2/3 والباقي الأخوة، فلا بأس أن تصل البنات لأبناء بناتها لأنهم غير وارثين. نعم.
فلان كذا السائل من مصر يقول: انخرطت في جماعة دينية تنظم جلسات لذكر الله 3 مرات في الأسبوع في منزل، ويحدث أن تحضر الصلاة ونحن جلوس فيؤذن أحدنا ويقيم ثم نصلي جماعة، مع العلم أن في المسجد مع أن المسجد في الحي، ثم في جلسة أخرى نبيت جماعة ونقوم الثلث الأخير جماعة، ثم نصلي الصبح جماعة، ثم نذكر الله سويعة، ثم نرابط في نفس المنزل 3 أيام كل شهر، وفي كل صيف 40 يوما نحفظ فيها القرآن ونصلي الصلوات كلها جماعة، فما رأيكم؟
هذا بدع، ينبغي أن تصلوا مع الجماعة في المسجد، وليس لهم أن يرتبوا هذا الترتيب، صلوا في البيت ويتركوا الجماعة ويرتبون هذا الذكر الترتيب، ليس له أصل، أما جلسوا من حفظ القرآن طيب. نعم.
عفوا كذا السائل من إثيوبيا يقول: من أين يأتي الرقيق شرعا؟
من الجهاد، سبب الجهاد في سبيل الله، إذا أقيم الجهاد في سبيل الله وأسر المسلمون المشركين صاروا أرقى. نعم.
فرانكو يقول: وهل يجوز امتلاك أمه بشرائها من بلد غير مسلم أو من غير المسلمين؟
لا، إذا كانوا يبيعونها لا يجوز بيعها إلا إذا كان رق شرعي متوارث، كما يوجد في أثيوبيا، يوجد قبائل قديمة تسلسل عن رق، هذا بعد يعني بعد التثبت وبعد قد يوجد هذا. نعم.
أفران كذا السائل يسأل:
يبيعون كانوا يشري سرقات يسرقونهم ويبيعونهم، أو بعضهم يبيعون أولادهم، هذا لا يجوز. نعم.
أفران كذا يسأل أفران: كان حكم تقريب الأسنان المفلجة عن طريق وضع التقويم؟
إذا كان إزالة عيب فلا بأس، أما إذا كان للتجميل لا فممنوع، هذا ما جاء في الحديث عن الله رشرة ومستوشرة. نعم.
ويسأل عن زراعة الشعر ويقول أنه علما بأنه منذ الصغر سقطت على حاجي
بوضع. الله أعلم، هذا عند اللجنة الدائمة يرسل الإفتاء هذا. نعم. سؤال الزراعة. نعم. فتوى في هذا. نعم.
وهذا السائل من الجزائر أحسن الله إليك يقول: أود من فضيلتك أن تعطونا حكما فيما يلي: رجل تزوج بامرأة
ثانية. طويل الأسئلة،
بقي 4 أو 5.
طبعا على السؤال، وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في التسليم في الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر وجابر بن سمرة والبراء.
قال وفي الباب، في كلمة قال ولا تجيبها من عندك؟
قال وفي الباب،
قال كذا قال؟
نعم.
ها؟ ولا وفي الباب؟ ها؟
قال.
في عندكم قال؟ نعم. لا لا تقرأ قال، وفي الباب بس.
عفوا.
نعم. وفي الباب، نعم.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وأبي سعيد وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه مشروعية التسليم إلى الصلاة تسليمتان: عن يمينه وعن شماله، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون زيادة وبركاته. وهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، ولا بأس به، دلت عليه أحاديث أخرى من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه جماهير العلماء كقال الترمذي رحمه الله، والذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفى بتسليمة واحدة، كما سيأتي في الباب الذي بعده أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب إليه الشافعي كما سيأتي، وقال إن شاء سلم تسليمتين وإن شاء سلم تسليمة واحدة. والتسليمة الأولى واجبة فرض بالاتفاق، والتسليمة الثانية فيها خلاف، والأحوط المسلم أن يأتي بتسليمتين كما دل عليه هذا الحديث، دل عليه الحديث الأخرى، وكما ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم. قال عن قول حديث الحسن صحيح.
قال عفو الله عنك. قال: في التلخيص أخرجه الأربعة والدارقطني وابن حبان وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: أنا علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال العقيلي
وأصله إيش؟ وأصله في صحيح مسلم.
قال عفو الله عنك.
وأصله،
قال: وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: أنا علقها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقال العقيلي
نعم يعني نعم، هذا أصله في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله، أصل الحديث في صحيح مسلم أن علقها، يعني من أين له، من أين دليله، أو يعني أيده ابن مسعود وقال إن النبي كان يفعل ذلك. فهذا هو السنة، وهذا هو الأحوط، أن يسلم تسليمتين. نعم،
عفى الله عنك. منه أيضا،
ولهذا فإنه ينبغي يعني للمأموم أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين، أما التسليمة الأولى فهذا لابد منه، فلو سلم قبل التسليمة الأولى متعمدا تبطل صلاته، أما بعد التسليمة الأولى فهذا فيه الخلاف. كثير من الناس الآن خصوصا بعض الأخوان الوافدين الباكستانيين وغيرهم يبادر التسليم، التسليم يبادر المأموم، يبادر الإمام فيسلم بعد التسليمة الأولى، إذا سلمت التسليمة الأولى وجدتها مسلمون، ينبغي عدم العجلة، ينبغي الانتظار حتى يسلم عليهم التسليمة الثانية احتياطا وأخذا بدل عليه هذا الحديث وغيره. نعم بعد التسليمة الثانية مثل كما أنه لا يسلم بعد التسليمة الثانية فكذلك ينتظر المسبوق حتى يسلم بعد التسليمة الثانية. نعم
عفى الله عنك الشيخ، من فرق بين المسبوق وغيره فقال إذا كان المأموم مسبوقا فإنه يحق له أن يقوم بعد السلام الأول، أما إن كان يسلم معه فإنه لا يحق له
إلا السلام. الحكم واحد، إذا قام بعد التسليمة الأولى يعني هي الخلاف، أما قبل التسليمة الأولى هذا هو اللي فيه خطر، أما بعد التسليمة الأولى سواء مسبوق أو غير مسبوق ينتظر بعد التسليمة الثانية، هذا هو السنة. نعم فيها الخلاف، فيها ينبه يعلم وقال ينبغي لك أن تنتظر حتى، لأن بس فيها خلاف جمهور العلماء على أنه يعني يكفي، أنه لابد من التسليمة لكن يكفيه التسليمة الأولى، السنة الأولى كافية، ولكن ينبغي الإنسان يحتاط خروجا من الخلاف. نعم
قال عفو الله عنك، وزاد أبو داود حتى يرى بياض خده، وفيه دليل على مبالغته في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار.
نعم الالتفات سنة. نعم ايش كلمة قال يعني موجودة قال
في ثلاث نسخ
ها
من شاكر قال انها في ثلاث نسخ
قال
اي نعم طبعا.
طيب ما عندك قال عندك
قال
ها قال خلاص ما دام عندك اقرا وهو موجود اللي موجود عندك اقرا انا سالت قلت في الموجوده كلمه قال
نعم
نعم ها ما في قال او فيه والأصل المؤلف يقول في الباب عاد سنة تكلم عليها الشارح قال
عندي ما ذكرت شيء
ها ما قال ما في الشرح
حتى في الشرح ما ذكرها
الأقرب أنها زائدة ها
ذكر أحمد شاكر أنها زيادة نسخة رمز لها بعين ونسخة رمز لها بالميم
بعض النسخ الأقرب أنه قال وفي الباب ما في باب يعني ما له معنى قال وفي الباب المصدف جاء الحديث قال وفي الباب
نعم. منه أيضا حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال وفي الباب عن سهل بن وفي الباب عن
هذا شيء قالها نفس الشيء كل النسخ كذا ها تكلم عليها. طيب هذا موجود وقال في الباب نعم
قال وفي الباب عن سهل بن سعد قال أبو عيسى وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل زهير بن محمد أهل الشام يرون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه أصح. قال محمد وقال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم
ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر. قال محمد وقال أحمد بن حنبل رحمه الله كأن زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر. قلب اسمه. قال أبو عيسى وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة. وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء سلم تسليمتان.
نعم، هذا الحديث فيه حديث عائشة في أنه سلم تسليمة واحدة في قهوته، لكنه حديث ضعيف. رواية هذا محمد بن هشام، هذا روايته ضعيفة عن الشاميين، وروايته عن العراق يعني أشبه بالصحة والصواب، لكن هنا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله. وحديث السابق أصله في صحيح مسلم كما سوى حديث ابن مسعود، أصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلموا تسليمتين، وهذا هو الذي عليه الحديث الصحيح، هو الذي عليه أكثر أهل العلم. وأما ما دل عليه الحديث وإن كان ضعيف فقد ذهب إليه بعض الصحابة وبعض أهل العلم ورأوا أنه يكتب بتسليمة واحدة، كما قال الشافعي من أهل العلم قال يكتب بتسليمة واحدة، ومن قال يكتب بتسليمتين، والأحوط أن يأتي بتسليمتين كما دلت على الأحاديث الصحيحة وكما هو قول جماهير العلماء. نعم، قوله في الباب.
قال عفو الله عنك،
اسمه هشام بن محمد
زهير بن محمد. قال عفو الله عنك، قال الحافظ في التقريب زهير بن محمد التيمي أبو المنذر، سكن الشام ثم الحجاز، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها. قال البخاري عن أحمد كان زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام. قال البخاري عن أحمد كان زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر. وقال أبو حاتم حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. انتهى. قول عفو الله عنك، وفي الباب عن سهل بن سعد قال أخرجه ابن ماجة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد. وقد قال البخاري إنه منكر الحديث، وقال النسائي متروك كذا في النيل. وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفة، وذكرها الزيلعي في نصب الراية مع بيان ضعفها. ثم تكلم عن الحديث، حديث عائشة. قال وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم في المستدرك، وقال على شرط الشيخين. قال صاحب التنقيح وزهير بن محمد وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكير، وهذا الحديث منها. قال أبو حاتم هو حديث منكر، والحديث أصله الوقف على عائشة، هكذا رواه الحفاظ. انتهى. وقال النووي في الخلاصة من هو حديث ضعيف ولا يقبل تصحيح الحاكم له، وليس في الاقتصار على تسليمه على تسليمة واحدة شيء ثابت. انتهى كذا في نصب الراية. ورواية أهل العراق أشبه، أي رواية أهل العراق عن زهير بن محمد أشبه بالصواب والصحة، كأن من الحروف المشبه بالفعل الذي كان وقع عندهم أي عند أهل الشام ليس هو الذي يروى عند العراق، أي يروي الناس عنه في العراق، فقوله يروى بصيغة المجهول.
الحديث ضعيف، والحديث كله في الباب ضعيفة، وأما أهل العلم فإن منهم من ذهب إلى ما دل عليه الحديث من الصحابة وغيرهم. لكن الأحوط المسلم أن يأتي بتسليمتين، ولهذا فإنه إذا أتى بتسليمة واحدة صح الصلاة عند بعض أهل العلم. أما إذا لم يأتي بالتسليمة الأولى أو سلم قبل التسليمة الأولى قبل التسليمة المتعمدة فإن الصلاة تبطل، لأن التسليمة الأولى ما فيها خلاف، لا بد من الاتيان بها ولا بد من متابعة المأموم للإمام فيها. نعم.
جاب الأقوال الأخرى في القول الثاني التسليمة الواحدة. قال الشوكاني في النيل: ذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة، ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي والإمامية، وأحد قولي الشافعي وغيرهم. قال: والحق ما ذهب إلى الألوان.
الإمامية يعني الرافضة، الإمام هو الرافضة، ما ينبغي نقل كلام الرافضة، الرافضة ليس أهل لأن ينقل كلامهم.
نعم. يعني كان الشافعي له قولين.
نعم.
قال أحد قولي الشافعي.
نعم.
قال: والحق ما ذهب إلى الألوان، يعني القائلين بالتسليمتين.
ما ذهب إليه الأولون.
والحق ما ذهب إلى الأولون، إلى الأولون يعني
إليه الأولون. الحق ما ذهب إليه الأولون.
والحق ما ذهب إليه الأولون يعني القائلين بالتسليمتين، لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله.
نعم. كان طيب. طيب بعد حبيب بعد. ها؟
وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتين.
وأصح؟ نعم. وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. تسليمتان. نعم.
الحمد لله.
نعم.
من بلغه ضعف هذا الحديث ألا يقال أنه لا يجوز أن يسلم تسليمة ما دام لا يوجد حديث
صحيح؟ هذا هو الأصل. لكن المسألة في ذهب إليه بعض أهل العلم، أقول ذهب إليه بعض أهل العلم محتمل، أو أنهم أو أنه قول مجموعها قال مجموع الأحاديث في ضعف. على كل حال لا شك أنه ينبغي المسلم أن يحتاط مثل تسليم مثل. نعم. ولا يتعمد ترك التسليم أكثر. نعم.
عفو الله عنك.
نعم. ايش
اطال
احمد الشافعي وش يقول عن ايش
قال الشافعي ان نفس الحديث في قوله من اول قول ليس هذا هو ان الفرما زائر محمد قال في قتل الفن في بعض ما اعتذر عنه اخرون بان الغرف من وفي رواية هذا الشافعي عنه نقل في التهذيب عن اكثر عن احمد محمد في رواية الشاميين عن زائر يرون عنه منافيه ثم قال اما رواية اصحابنا عنه فمستقيمه عبد الرحمن المهدي وابي عامر واما حديث ابي حفص ذات الميسي عنه فتلك بواطين موضوعه او نحو هذا فاما بواطين فقد قالت ومعنى الجمله الاخيره ان الاثر شك في لفظ احمد في قول موضوعه واما كلمه بواطين فانه موقن من حفظها والحديث رواه الحافظ المستدرك
يعني صحح
هذا الشيء يتكلم بكلام طويل
يرى الصحه يعني صحته
الذي يراه ان حديث عائشه حديث صحيح أن التسليمة الواحدة كانت منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاة الليل والصحابة الذين رووا عنه التسليمتين إنما يحكون التسليم الذي رأوه في صلاته في المسجد وفي الجماعة وبهذا تجتمع في الجماعة أو نجمع تجمع بين الروايتين.
يجمع
ها؟
بين العملين فقال ولعل في بعض الكتب القديمه التي الفه في العراق
وأما الذي ألفه في الأم فإنه روى حديث التسليمتين من طرق كثيرة.
يمكن هذا الشافعي له قول في قضية العراق، قول جديد في مصر معروف، قول جديد وقول قديم. على كل حال يقول تضعيف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله احتاج إلى نظر. الشيخ أحمد شاكر أحيانا عنده تساهل، أحيانا في التصحيح عنده بعض التساهل فيه من جنس الترمذي في بعض الأحيان، لكن الآن علماء الإمام أحمد والبخاري كلهم ضعفوا هذا زهير بن محمد تقويته، يعني فيه نظر. والأقرب أنه يكون يمكن بعض الصحابة وبعض بعض العلماء اللي يمكن نظروا إلى مجموعة ما ورد، كانت كلها ضعيفة لكن مجموعة ما ورد يشد بعضها بعضا، هذا لو صح، لو قلنا إن هذه الحديث مجموعة يقوي بعضها بعضا، يقول مثل ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يكون هذا في بعض الأحيان، أو أنه في صلاة الليل سلم تسليمة واحدة ولكن الأكثر من فعله تسليمتان. لو صح الحديث هذا أو قيل أن الحديث كلها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره وتصلح الحجة، يقال في الجنب بينهم كما قال أحمد شاكر رحمه الله، يقال أن هذا في بعض الأحيان، يحمل على أن هذا في بعض الأحيان سلم تسليمة واحدة، والأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتان، أنه سلم تسليمتين. نعم، وبكل حال الأحواط المسلم لا يقتصر على واحدة بل يسلم تسليمتين. نعم.
يقول ثبت عن عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة رواه منذر، وثبت عن أنس أنه كان يسلم تسليمة واحدة رواه أبي شيبة وابن منذر، وكذلك ثبت عن ابن عمر السلم الأكبر.
ها؟ من يقول هذا؟
الشيخ عبد الله يقول ثبت عن عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة رواه المنذر، وثبت عن
أنس
أنه كان يسلم تسليمة واحدة.
هذا موجود في المصنف أبي شيبة وغيره لتنقل الآثار. وعلى كل حال هو قال بعض الصحابة، قال كما قال الترمذي، قال بعض الصحابة، قال بعض العلماء.
لا أعلم أحد يبطل صلاة من سلم تسليمة واحدة،
نقل ذات الرجل
في شرح البخاري.
لا أعلم أن أحدا
يبطل صلاة من سلم تسليمة واحدة،
وهذا قول الجمهور. الجمهور يرى أنها صحيح إذا سلم تسليمة واحدة، لكن هذا النقل يعني فيه نظر، قالوا هذا النقل فيه نظر، المسألة فيها خلاف، التسليمة الثانية فيه خلاف. نعم،
عفى الله عنك.
التسليمة الوحيدة وإن كان حديثه على عائشة معلولا، ولكن أقبلها بصفة الصلاة لرجل رسول الله تغلل.
ولكن إيش؟
ولكن أقبلها بصفة الصلاة،
بالصفة
الصلاة لرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة.
متواترة؟
نعم، فهي مقدمة على رواية الأحاد، فسلموا واحدة للتحلل من الصلاة كما أحرمتم بتكبيرة واحدة.
كيف مقبولة؟ ايش معنى الكلام هذا؟ هي تسليمة الواحد يقول ايش؟ جائز في مسجد الرسول؟
يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن نقبلها نقبلها بصفة الصلاة لرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر، فهي مقدمة على رواية الأحاد، فسلموا واحدة للتحلل من الصلاة كما أحرمتم بتكبيرة واحدة.
ايه سلموا على كلامه هو؟ كلام العرض ولا فسلموا؟
نعم فسلموا واحدة.
كيف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ايش معنى هالكلام؟ في مسجد الرسول سلم تسليمة واحدة؟ هذا ما هو واضح فيه، أقول في خفاء الكلام العربي، ما هو واضح. شو معنى كل في سلم تسليمة واحدة في مسجد الرسول؟ ها؟ في مسجد، وش الدليل على أن فعلوا هذا في مسجد الرسول؟ ها؟ في مسجد الرسول عائشة في بيتها، هم واضح. نعم.
باب ما جاء أن حذف السلام سنة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك الهقل بن زياد عن اللوزاعي عن قرة
بن مبارك والهقل
بالواو. الله يعني
ها وهق بالالف هيقل وهق الاول نعم ومعروف هيقل بالزياده ذو الال معروف نعم.
حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر قال عبد الله بن المبارك يعني ألا تمده مدا
ألا تمده مدا يمدنا
بالضم في العنك ضم الميم
نعم
ألا تمده مدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي.
اشكال على حديث أبي هريرة
قال أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم قال الحافظ في التلخيص وقال الدارقطني في العلل الصواب موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف اختلف فيه انتهى.
يعني شو قاعدة في الباب ما في الباب ما في ما قالوا في الباب
ما قالوا شيء
وهذا حديث موقوف على أبي هريرة وأيضا فيه من رواية قرة بن عبد الرحمن ولكن هذا هو الذي ينبغي أن يكون السلام في حذف السلام اختصاره كما قال إبراهيم النخعي السلام جزم والتكبير جزم يعني الجزم معنى القطع يعني في التكبير ما ينبغي أن يطيل الإمام التكبير ولا ينبغي أن يطيل المأموم التكبير لأنه إذا طال كان سببا في مسابقة المأموم له فالتكبير جزم يقول الله أكبر ما يطيل كثير بعض العلماء يقول الله أكبر التكبير جزم الله أكبر وكذلك أيضا تسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما يطيل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويطيل هذا يدعو المأمور إلى أن يسابق الإمام جزم حذف هذا معنى الحذف الحذف اختصار الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما في إطالة وكذلك أيضا لا يعرب حروفهما نقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ما في إعراب جزم وتسكين الله أكبر لا تعرب سكن مثل الله أكبر وكذلك التسليم جزم وتسكين السلام عليكم ورحمة الله وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ما في إعراب بل جزم وحذف جزم يعني قطع جزم بالسكون فقط بالسكون وحذف ما تطيل تجمع الحروف لا تطيل ولا تعرب الحروف تقف الجزم ولا تطيل هذا هو السنة وإن كان هذا موقف على أبي هريرة لكن هذا هو الذي ينبغي نعم
عرف الله عنك. تنبيه قال الرافعي في شرح الوجيز روي أنه صلى الله عليه وسلم قال التكبير جزم والسلام جزم قال الحافظ في التلخيص لا أصل له بهذا اللفظ وإنما هو قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي عنه انتهى وقال السخاوي في المقاصد الحسنة حديث التكبير جزم لا أصل له في المرفوع مع وقوعه في كتاب الرافعي وإنما هو حق من قول إبراهيم النخعي حكاه الترمذي في جامعه ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة والقراءة جزم والأذان جزم وفي لفظ عنه كانوا يجزمون التكبير انتهى.
نعم صالح ها أي ذكر ها شو سلم التفت ما يقال سلم، التسليم اسم للذكر، الالتفات ما الالتفات ما هو تسليم، التسليم السلام عليكم ورحمة الله، الالتفات سنة، التفت ناسي يسلم، مثل لو تكلم ناسي يسلم ويصير معفو عنه الالتفات يسلم، لو سلم وما التفت ما خرج من الصلاة، العبرة بالتسليم هو بالعبرة بالالتفات، الالتفات سنة. نعم
حفظ الله عنك.
ها هو ايه؟
قال حافظ وفيه نظر
لان
استعمال ذكر الجزم في مقابل الاعراب في
حادثه العربيه.
فكيف يحمل
علم الاصابه النبويه؟ ما في اصابه نبويه، علمهم كلام الرسول، ما هم مرفوع كلام جزم. ها؟
كان اخو الشاكر يعني يمين من مرفوع.
من يقول اخو الشاكر ذا؟
نعم قال ظهر الماء
حافظ. ها؟ لا ما هم مرفوع.
فالخبر من هذه الطرق
أن من رواه موقوف الأفضل عدد من رواه موقوف النحو، وأن من المبارك رواه على وجهين، وأن الموقوف إنما هو موقوف النفض موقوف حكمة، فلا تنافي بينهما والتصريح بالرفض زيادة الثقات هو أرجح وزيادة الثقات مقبولة. على المتأخرين زيادة المتقدمين ما يعتبرون القول الأكثر، يعتبرون القول الأحفظ أو الأكثر. أما لكن أراد المتأخرين أن الزيادة من الثقة مقبولة ولو كان قليل.
عفو الله عنك. باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وأبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد نحوه، وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم، وقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم. قال حسن صحيح.
قال عفو الله عنك أخرجه مسلم.
نعم وهذا الحديث أخرجه مسلم، هو حديث صحيح وفيه مشروعية هذا الذكر بعد السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وفي رواية تباركت يا ذا الجلال وتباركت يا ذا الجلال رياء وبدون رياء، يقول هذا وهو مستقبل القبلة إذا كان إمام، ثم يعطي المأموم وجهه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا السنة، يقول اللهم أنت السلام، بعد ما يقول قبل ذلك يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يعطي المأموم وجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا هو السنة. هذا الحديث حديث
عفو الله عنك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام.
نعم في الحديث الآخر يقول قبل ذلك استغفر الله ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم
أفضل الله. وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت.
وقد روي إيش؟ قد وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة
قال عنه قد روي الشارح قال قد روي عنه أنه لا إله إلا الله في شكله
وروي عنه
قد قال لوات حديث المغيرة الحديث هذا الحديث المغيرة في الصحيحين بدون زيادة يحيي ويميت لا إله إلا الله في شكله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم عليك السلام ومنك السلام بدون زيارة يحيي ويميت زيارة يحيي ويميت جاءت في رواية الطبراني يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كما في الصحيحين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يحيي ويميت ثابتة لكن في غير الصحيح في رواية الطبراني يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وجاء في الحديث الآخر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر فيجمع يؤخذ مجموع الأحاديث الذكر وأن الذكر هو يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قبل لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه حديث زبير من الحديث المغيرة ويجمع ويأخذ مجموع الحديث كله نعم نعم صحيح يحيي ويميت وحي لا يموت بدي خير نعم
عفوا عنك وروي عنه أنه
لا هذه جاء حديث آخر نقول في دبر كل صلاة قال الشيخ الإسلام دبر كل شيء آخر قال يقولها قبل التسليم في آخر التشهد ويطلق الدبر على آخر الشيء وما بعده قال كان يقول قال هذا في حديث معاذ اللهم إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهل الدبر الصلاة يعني في آخرها أو بعد التسليم الشيخ الزيرى أنها يكون في قبل التسليم لأن دبر الشيء آخره ودبر الحيوان منه معناه أنه هو في الصلاة ولا بأس يقوله داخل الصلاة وخارج الصلاة نعم نعم مشروع رفع الصوت كان رفع الصوت بالذكر على أهل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في الصوت بحيث يسمع من في المسجد ومن عند الأبواب يسمعون يعرفون انقضاء الصلاة نعم لا فيه فوائد كثيرة تعليم لا في مستمر كان الصحابة كان الناس يعرفون انقضاء الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم تكفير هذا فيه أولا مشروع رفع الذكر هذا مطلوب ويعرف فيه انقضاء الصلاة يعرف من كان حوله في المسجد ومن عند الأبواب يعرفون انقضاء الصلاة سنة مستمر نعم
حديث عفوا عن حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم أنه كان يعرف انقضاء الصلاة
بالتكبير نعم هذا مجمل تفسر الأحاديث الأخرى
كان البعض المسلمين في الأقطار بعض بعد السلام يقولون برفع الصوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر
هذا مجمل السنة مثل ما جاء في حديث المغيرة اللهم أنت السلام وفي السلام نعم
عفو الله عنك
نعم لا في الفريضة هذا الأذكار في الفريضة لا هذا جاء في بعض الحديث لكن جاء في بعض الحديث في ثبوت نظر احتمال تكون شاذة نعم
عفو الله
وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعم هذا جاءت أيضا هذا من رواية الحاكم عن هارون العبدي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إشكال عليه الشارع.
عفى الله عنك. أخرجه أبو يعلى كما عرفت رب العزة أي الغلبة بدل
ذكر الحافظ كثير في التفسير على سورة الصافات يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنه يقولها بعد السلام يعد العبارة ويشكو فيه
وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إشكال الشارع عليه
قال أخرجه أبو يعلى
بس
كما عرفت.
طيب بعد ما
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله 3 مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله.
حسن صحيح
قال أخرجه الجماعة إلى البخاري.
نعم يعني أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهذا حديث ثوبان فيه أنه يقول استغفر الله 3. سبق حديث المغيرة أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. في الأخير مجموعة الحديثين أنه يستغفر 3 ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالذكر بعد الصلاة يؤخذ من عدة حديث، حديث المغيرة، حديث ثوبان، وحديث الزبير. في حديث ثوبان يقول استغفر الله 3 ثم يقول اللهم أنت السلام. في حديث المغيرة ذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. ما في. ما أعلم هم مشروع بدعة. وفي الأدين بدعة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نص على هذا أئمة الدعوة. نعم.
أحمد
الشافعي
في الفائدة اشتهر عن الألسنة في الذكر المذكور زيادة. ولا راد لما قضيت وهي في مسلم عبد بن حميد في رواية معمر عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد. لكن حذف قوله ولا معطي لما منعت. وقع عند الطبراني تاما من وجه آخر. وقع عند أحمد والنسائي بن خزيمة من طريق هشيم عن عبد المالك بإسناد المذكور أنه كان يقول الذكر المذكور أولا 3 مرات.
نعم مثلا شبابه
قال عفى الله عنك. باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله.
بركة كلام الشارع على أحد الثوبان تتكلم.
قال عفى الله عنك. فائدة. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا.
نعم هذا السؤال. نعم فائدة. قال الحافظ نعم.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روى عنه بإسناد صحيح ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة
فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو ما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استجيب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح. انتهى كلام ابن القيم. وتعقبه الحافظ ابن حجر كما نقله القسطلاني في المواهب بقوله: ما ادعاه من النفي مطلقا مردود، فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث زيد بن أرقم سمعته صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر الصلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء. أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث صهيب رفعه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: اللهم أصلح لي ديني، إلى آخر الحديث. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك. فإن قيل المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلت: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: أي الدعاء أسمع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وأخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار المصلي في القبلة وإراده عقب السلام. وأما إذا نقل وجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلامه. قلت: لا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وقد ذكره الحافظ ابن القيم أيضا في زاد المعاد حيث قال في فصل: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب.
المقصود من هذا أقول الحديث هذه فيها كلام، بعضها في دبر الصلاة يحمل على أنه قبل التسليم، وبعضها إن صح ومحمول على أنه بعد الأذكار كما قال المقيم. بعد الأذكار يقول به نعم، وذلك تجتمع بها بسبب ما بدع، هذا بدع يقول فعله ما فجة. نعم،
مستحب عفو الله عنك الدعاء بعد انتهاء الأذكار،
رفع العدل. نعم، سبينه بين نفسه يعني إذا دعا في كل وقت انتهت الصلاة انتهى الأذكار في كل وقت يدعو.
رفع يدي
لا بعد الأذكار، لكن بعد الأذكار لا بس، أما بعد الصلاة مباشرة لا. نعم،
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه. أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإنه آخر المساجد.
يعني آخر مساجد الأنبياء. وفيه هذا حيث فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها 1000 صلاة، هذا فضل عظيم. سواء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وهذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد، وهي التي تشد إلى هذه الحال كما سيأتي. نعم. توسع لها حكم الزيادة، لها حكم مزيد. جاء في بعضها: لو زيد به إلى صنعاء لكان زيادة لها حكم مزيد. الزيادة لا حكم لزيد، حكم واحد. الحمد لله. ها؟ هذا في الفرائض، في الفرائض، لكن غيرها يرجع الأعمال الأخرى. نعم.
أحسن لك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة.
وهذا الفضل ما بين بيت ومنبري عليه الصلاة والسلام. إيش قال أخرجه مسلم؟ قال
ما بين بيت ومنبري أخرجه البخاري عفوا عنك ومسلم.
نعم. إيش خرج الشيخ؟ والثاني؟
الثاني قال انفرد به عفوا عنك.
ها؟ والأول؟
الأول أخرجه الشيخان عفوا عنك. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض
الجنة. لا قبلها.
نعم فلان كيف قال أخرجه الشيخان فلان
أخرج الشيخان في وفيه أول زيادة المسجد الأقصى. هذا الحديث فيه فضل الصلاة في ما بين البيت والمنبر، وأنه روضة من رياض الجنة. والحديث الثاني قائم من قوائم الجنة، هذا فيه فضل الروضة، يسمى روضة. الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. قيل إن المعنى أنه ينقل هذا المكان إلى الجنة، وقيل المعنى أن الصلاة فيه تؤدي إلى دخول الجنة، وهذا في نوع تأويل. في الحديث الآخر: وإن منبري على حوضي. هنا قالوا إنه راتب مراتب، يعني أن هذه القوائم تكون في الجنة. المعنى
قيل المعنى أن المكان ينقل وأن يكون في الجنة، والله أعلم. فإن الآخر وإن حوضي على منبري، أنه ظاهر أنه يكون أن المنبر يكون جزء من الحوض، وأنه نعم. مش كار إذا خالف إيش؟ إيه الزخال هذا ليس الأصل، الزخال هذا محدث وهو مشروع الزخال. وكذلك قبة، القبة هذه حديث على أهل الدولة العثمانية، القبة ينبغي إزالتها لأنها لأن تشبه القباب التي على القبور. القبة هذه حادثة، لكن حدث أخيرا، ولهذا أنكرها العلماء وأنكروا وضع القبة، يعني ما حدث الأخير، لكن بعد لا في العصور المتأخرة فاض يصعب إزالتها الآن. كثير من الناس لا يتحملون، قلوبهم لا تتحمل هذا، يحصل فتنة. هذه ما هي معروفة القبة، القبة جاء في العصور أظن في عهد الدولة العثمانية. نعم. ها ها ابقى نعم خوفا من الفتنة. نعم لا الصلاة، الصلاة سنة الصلاة، وإذا الصلاة دعا لا حرج. مش قال عليه الشارع قال رضيتي في أروي ما بين قبري ومنبري، ما بين قبري ومنبري، لكن هذا جاء في بعض الناس ما بين قبري ومنبري روضة الجنة
في رواية البزار
أصح ما نعم
في رواية البزار
إيه يحتمل هروي بالمعنى، لو كان ما بين قبري ومنبري لما حصل خلاف في أين يدفن عليه الصلاة والسلام، لو كان هذا معروف أنه أن قبره يكون في حجرة عائشة ما كان معروف سابقا، ولهذا اختلف الصحابة أين يدفن، فلهذا دفن في بيت عائشة. نعم
باب فضل ما بين القبر والمنبر.
هذا عندك
تبويب البخاري خلاك.
هيك هذا بالنسبة للواقع يعني واقع، لكن الرواية ما بين قبري ومنبري
ذكرها في الرواية رواه البزار فلان.
إيش قال على الشارح؟
قال الشارح فلان ما بين بيتي ومنبري المراد أحد بيوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره. وقد رواه الطبراني في الأوسط ما بين المنبر وبيت عائشة. ورواه البزار بلفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، قيل هو على ظاهره وأنه روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وقيل هو تشبيه محذوف الأداة أي كروضة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم.
قيل إيش؟ قيل هو على ظاهره،
قيل عفوا عنك هو على ظاهره وأنه روضة حقيقية بأن ينقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة. وقيل هو تشبيه محذوف الأداة أي كروضة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم. وقيل هو مجاز والمعنى أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. ونقل ابن زيالة وروي بالباء وفي نسخة بالباء الموحدة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس.
أن إيش؟ أن ما بين
أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الآن 53 ذراعا، وقيل 54 وسدس، وقيل 50 إلا 3/3 ذراع.
رياض البزار ينظر في صحتها ما بين قبري ومنبري أو في الجنة. إيش كان أتكلم عليه عندك؟ عندك من المغربي؟ ها؟ تفيه بنعمه؟ إيش كان على قوم؟ ها؟ إيه؟ إيش كان عليه؟ ما أتكلم على رواية البزار ما بين قبري؟
قال الحافظ ووقع في رواية ابن عساكر وحده ووقع في رواية ابن عساكر وحده قبلي بدل بيت وهو خطأ، فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنان في هذا الإسناد قبلي بيت، وكذلك هو في مسند المسدد شيخ البخاري في وقال القرطبي الرواية الصحيحة بيتي ويروى قبلي، وكأنه بمعنى لا لأنه دفن في بيتي في بيت سكناه. نعم وقع في حديث سهل بن الوقاص عند البزار بسند رجال الثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر في لفظ القبر. فعلى هذا المراد ببيتي في قول بيتي احد البيوت لا كلها، وهو بيت عائشه الذي صار فيه قبر. فقد ورد الحديث بلفظ ما بين منبر وبيت عائشه روضه من رياض الجنه، اخرجه الطبراني في الواسط انتهى. وقد اخرج النسائي في الكبرى في المناسك قال انبانا قتيبه بن سعيد والحارث بن مسكين براس عليه، وأنا أسمع سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النسائي في حديث الحارث ما بين قبل ومنبري. قال الجامع عفى الله عنه رجال الرجال
الصحيح. لو جئت هنا كان مكبر عشان الإخوان يسمعون هناك ما ينقطع عليهم. لا
السلام عليكم. قال الجامع عفى الله عنه رجاله رجال الصحيح،
أي
اللي هو اليوتيوب أحسن
بين أي حديث بين من قبل هذا رواية بالمعصر ذات البزار كان رواية بالمعنى قبلي ومن بري.
الإسناد اللي قبل أحسن عليك إسناد النسائي. يقول وقد أخرج النسائي
قال جمع إسناده وإسناد إيش أي حديث ما بين بيتي
وذكر أحسن عليك
ذكر الشيخ
ذكر أن إسناد البزار رجال وثقات أحسن عليك. يقول نعم وقع في حديث سعد بن وقاص عند البزار بسند رجال وثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بدخل القبر. إلا قال وقد أخرج النسائي في الكبرى قال أنبأنا قتيبة بن سعيد والحارث المسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النسائي في حديث الحارث ما بين قبري ومنبري. قال الجامع عفى الله عنه رجاله رجال الصحيح، فما قاله في الفتح من أن رواية قبري خطأ غير صحيح، اللهم إلا إذا أراد بالنسبة لرواية البخاري، فالصواب أن رواية قبري صحيحة، ويكون ذلك عالم من أعلام النبوة في أن أشار صلى الله عليه وسلم أنه سيدفن في ذلك المحل، أو يكون من الرواية بالمعنى، والأول أولى والله أعلم.
طيب يبقى إشكال، لو كان هذا صحيح ما بين قبل ومنبري وثابت عند الصحابة لما اختلفوا في أين يدفن، الصحابة اختلفوا أين يدفن، لو كان ثابت عندهم ما بين قبل ومنبري عرفوا أنه سيدفن في بيت عائشة هنا سيدفن قريب، هذا فيه إشكال. والأقرب والله أنها مروية بالمعنى مثل قال أنها رواية بالمعنى
علمه من علمه وجهله. لا يقال علمه من علمه وجهله من جهله، ثم
لو كل الصحابة جهلوا ما يحصل على الصحابة،
لكن أحيانا الواقع الواقع وشدتها
يعني قد تذهب، فلا محتمل، لكن الأقرب أنها رواية بالمعنى، الأقرب أنها رواية بالمعنى. أن لا يعني إذا اختلفوا يأتوا بالحديث، إذا أتوا بالحديث خلاص يزول الخلاف. نعم هذا يكون أصول مستثنى، كل هذا ما أطلعه الله. نعم صح. نعم
روضة من رياض الجنة
الأصل هو الحقيقة، الأصل هو الحقيقة، يقول إنه ينقل ما هو بعيد. نعم الله على كل شيء.
هل يقال أنها منزلة من الجنة؟
ينقل، قال بعضهم يقول ينقل الجنة، ينقل 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 بالعكس ينقل. نعم هذا اللي قال العلماء قالوا ينقل، نعم الشراح قالوا ينقل. نعم الله على
ذلك هل يستحب الصلاة أحسن عليك فيه؟
ها؟ ايه إيش إني إيش إني لقائم نعم لا كلها المعنى واحد كلها نعم سم
ذكر المسجد الذي أسس على التقوى
إيش
ذكر المسجد الذي أسس على التقوى. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا.
نعم شكرا.
قال أخلاك خرجه مسلم.
ولا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى، وكذلك مسجد قباء على التقوى، كل منهم أسس على التقوى، ولكن المراد في الآية لا تقوم فيه أبدا المسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، والمعنى إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد هذا بابي أولى أن أسس على التقوى، فلما نفات كل منهم أسس على التقوى، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من بابي أولى أسس على التقوى. نعم
أحسن الله عليك.
لكن في الآية المراد مسجد قباء لا تقوم فيه أبدا المسجد على التقوى من أول يوم، الحق وأن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. نعم
الله في درس البخاري أنا يدل فيها إشعاع عن صحة الحديث لا فضل بين قبر ومنبر.
لا محتمل أحيانا ترجم بمعنى لكن ليس على شرطه، وأحيانا ترجم بالمعنى مو بعيد، لأن أحيانا ترجم بالحديث إذا صح ولكنه ليس على شرطه، وأحيانا يكون مثل يتفقه يعني إن البيت إن القبر كان في البيت أو أشارت الترجمة إلى أنها رواية صرف النظر عن صحتها.
كلام قال فرانك نقل السيوطي كلام النووي. قال النووي رحمه الله هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن، ورد لما يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وقال العراقي في شرح الترمذي قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء، وهذا الحديث أرجح وأصح وأصرح. وقال ابن عطية في تفسيره الذي يليق بالقصة أنه مسجد قباء، قال إلا أنه لا نظر مع الحديث.
لا
نظر مع الحديث.
نعم كل منهم أسس على التقوى. نعم
عفى الله عنك. فضل مسجد قباء والصلاة فيه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مجمع بن يعقوب عن محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال قال أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره.
مشكلة أخرجه
الأول عفوا عنك أخرجه مسلم. أما الثاني عفوا عنك قال أخرجه ابن ماجه.
صحيح. وفي مشروعية الصلاة في مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وأن له كأجل عمرة، هذا فضل عظيم. في الحديث الثاني حديث ابن ماجه أن من تطهر في بيته، لفظ الحديث من تطهر
نخر لفظ السنن النسائي من خرج حتى يأتي هذا المسجد فصلى فيه كان له عدل عمرة.
لا الثاني حديث ماجه اللي أخذ ابن ماجه من تطهر في بيته الحديث الثاني
هذا اللي أخرج ابن ماجه فرانك.
إيش
ما ذكرت
ها إيش كان من خرج إيش
من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء وصلى فيه كان له عدل عمره.
في فضل الصلاة في مسجد قباء وأن له كأجل عمره هذا ثابت، لكن ما أشار بعض الروايات الثيوبي أن تظهر في بيته
ورد فيها حديث
إشكال ثيوبي أشار إلى الروايات رواية حديث تطهر في بيته ها لا في إجابة حديث من تطهر في بيته ما شاء الله فضل ها أطال وتوصل إلى عيش النتيجة
فرانك في هذا السند محمد بن سليمان الكرماني مقبول
في سند ماجه
في سند النسائي فرانك
أي حديث
حديث
الأول
سهل بن حنيفة فرانك
الأول
الآن الأول ثابت لكن الثاني فرانك من خرج حتى يأتي هذا المسجد
محمد بن ماجه
أين مع فرانك
في رواية ابن ماجه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. نعم، من تطهر في بيته فمكبر.
يقول الشارح صلى الله عليه
وسلم. ومن في هذا حديث السندي هذا نقل أن المراد المسجد المذكور في القرآن مسجد صلى الله عليه وسلم لا مسجد قباء كما زعمه أصحاب التفسير بكونه أوفق من كفر.
له ظاهر القرآن نص قبة في الآية نص قبة نعم لا تقوم فيه أبدا لمس التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأن هم أهل القبة هم أهل القبة وإن كان جاء في حديث في حديث لا يثبت أنه كان في معنى فيه رجال يحبون أن يتطهروا أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا إن عندنا لنا جيران من اليهود كانوا يستنجوا يغسلون أدبارهم بالماء ففعلنا مثل ذلك قال إن الله أثنى عليكم فماذا كنتم تعملون قالوا كنا هكذا كنا نغسل أدبارنا نستجبر بالحجارة ثم نغسل أدبارنا بالماء كما يفعل اليهود فأثنى الله أن في رجال يحبون أن يتطهروا فهم أهل قبة المقصود أنهم أهل قبة أما ثبوت الحديث في نظر ولا منافعة والمعنى إذا كان مسجد قبة أسس على التقوى فمسجدي من باب أولى أسس على التقوى نعم
يقاس عليها الأوراق الصحية يا شيخ
نعم
يقاس عليها الأوراق الصحية استنجاب الأوراق الصحية
أوراق
نعم مناديل
نعم إذا كان خشنة نعم نعم حاضر.
يقول الشارح حسن عليك عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج أي من بيته ففي رواية ابن ماجة من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء قوله حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء بدل من المسجد أو مفعول لفعل مقدر أعني مسجد قباء فصلى فيه زاد في رواية ابن ماجة صلاة قوله كان له عدل عمرة أو أي مثل أجر عمرة فعدل يحتمل الرفع على أنه اسم كان وخبرها الجار والمجرور قبله أحسن الله ذكر في الأخير قال الجامع عفى الله عنه ذكر في المسند الجامع نقلا عن مسند عبد بن حميد ما نصه رواية يوسف بن طهمان من توضأ فأحسن الوضوء ثم جاء مسجد قباء فركع أربع ركعات كان ذلك كعدل عمره انتهى فليس فيه ذكر رقبة بل هو موافق لرواية غيره في ذكر العمرة فليحرر والله أعلم وأخرجه أحمد في مسنده وعبد بن حميد والله تعالى أعلم
كعدل عمره
إن عدل العمر
الآن ثابت نعم لا شك هذا الفضل العظيم نعم
عند ترجمة الترمذي نفس الشيء بعد ما جاء في مسجد الذي أسعى التقوى ثم بعده ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وذكر حديث عمر في مسجد قباء كعمر
نعم لا شك أقول ثابت لا شك نعم فضل نعم
أحسن عليك صار
الصلاة
نعم الله أعلم نعم
عفرانك ما تشد الرحال إليه من المساجد أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى
نعم وهذا في فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وفضلها على غيرها إشكال تخريجه
قال عفوا عنك اخرجه الشيخان وابو داود.
نعم لا تشد الرحال بالنفي وروي بالنهي لا تشد الرحال بالنفي وبالنهي والنفي ابلغ والاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال الى موضع او الى بقعه الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام وهذا المسجد الاقصى. ومن هنا ذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى تحريم شد الرحال الى القبور وانه لا يجوز الانسان يسافر القبور بهذا الحديث. ولما رحل ابو هريره الى الطور قال ابو بصر فالغفاري لو علمت لما رحل أولى نهيته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد. وإن مرت أبي هريرة عندك هذا رواية من؟
هذا حديث من رواية سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم ومع ذلك أبو هريرة رضي الله عنه شد الرحل إلى الطور ولهذا قال أبو بصر الغفاري لو علمت لما فعل ذلك. نعم
ترحل للتعبد.
اي نعم البقعة للتعبد. اما شد رحل للتجارة ما في معنى تجارة او لطلب العلم هذا ما في شكل او لزيارة مريض او لصلة الرحم هذا ما هو ممنوع.
يقال فعل ابو هريرة للتعبد
ذهاب
الى الطور للتعبد او للتعرف مثلا.
لا التعرف ايش التعرف ظاهر انكر ابي بصر الغفاري عليه انه ليس ابو هريره للنزهه واللي يروح لماذا يذهب ما عنده سجاره ولا ذهب للنزهه للتفرج يعني لا غير وارد هذا.
سافر الى مسجد
قباء. ها
سافر الى مسجد قباء للصلاه فيه.
لا ما في سفر أقول ما في سفر قريب ما في سفر. نعم
حسنك. نقل السيوطي عن السبكي قال الشيخ تقي الدين السبكي ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم
وأما إيش
وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها
نعم
بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك.
نعم زيارة أو جهاد أو علم أو تجارة أو عيادة مريض أو تعزية مريض أو غير ذلك من المقاصد. اسكت عنها ما كان في الأول الناس يسافرون يعني صفع جنازة لأن السفر كان شاق صار السفر ما كان يعلم حال ولا كان أحد يشد رحل صلي الزيارة لأن الأسفار طويلة ويفوت. والله أعلم هذا في إشكال. نعم
أحسن اتخاذ البيع مساجد.
ليش كيف يزور
المعالم الإسلامية
يزور لماذا
رؤية أثار الأندلس مثلا رؤية أثار الدولة الأموية في الأندلس
يعني هذا دخل في النزهة السفر النزهة والتفرج إذا كان سفر مباح ما في محذور. نعم الأسفار أنواع في سفر للعبادة سفر للنزهة وفي سفر للتجارة سفر لطلب العلم. نعم
شوف الله عليك
الصلاة
القبائية
من الفرض والنافلة لا الله النافلة غير الفريضة. نعم
أحسن الله عليك. اتخاذ البيع مساجد. أخبرنا هناد بن السريع عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها لهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا. فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طي. فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد.
تخريجه
قال انفرد به النسائي عنك.
نعم هذا الحديث فيه مشروعية إزالة آثار الشرك وجعل مكانها مكان للعبادة، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكسروا البيعة ويطهروا مكانها ويتخذوا مسجدا، وكما فعل في اللات في الطائف فإنها أزيلت ثم جعل مكان مسجد يعبد الله فيه، هو المسجد الآن في الطائف هو مسجد العباس، كان في الأول مكان للات تعبد فيه ثم أزيلت اللات فجعل المسجد، فتزال آثار الشرك وعلى الشرك ثم يكون في المسجد. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيه خربات خرب وقبور المشركين ونخيل، فأمر بالقبور المشركين فأزيلت نبشت والخرب سويت والنخل قطع فجعل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال أحسن عليك السندي على قوله وانضحوا مكان
البيعة معبد اليهود كما أن الكنيسة معبد النصارى. نعم إيش بعد الحديث هذا؟ شو اللي بعده؟
قال حفظ عنك نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا،
يعني اذكروا لي ثمنه حتى اشتريه. نعم
قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عاضدتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله
فجعلوا عاضدتيه
نعم فرانك
فجعلوا
عاضدتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.
نعم هذا رواه البخاري الصحيح رواه الشيخان، وفيه أنه يجب نبش القبور وإزالة قبور المشركين، لأنه لا بأس بنبش قبور المشركين وجعل مكانها مسجد، أما إذا كانت تعبد يجب إزالة المعاد إذا كانت تعبد لله، وهي دليل على أنه لا بأس بنبش قبور المشركين وإزالتها وجعل مكانها مسجد، جعل مكانها مسجد يعبد الله فيه، وفي أنه لا بأس بقطع النخيل عند الحاجة إليه، بعض الناس يستعظم قطع النخيل يرى أنه في مشقة كيف نخيل يثمن ويقطع، لا بأس إذا دعت الحاجة إلى قطعه يجعل مسجد ولا يجعل مكان ولا يجعل مدرسة ولا يجعل طريق إذا احتاج إليه لا بأس قطع النخيل. نعم
والله عنك هل يقال الأصل الآن في عموم البلدان إذا أزيل معلم معالم الشرك كما رفعت رايته ترفع راية الإسلام وهي المسجد؟
نعم هذا أفضل فيصل. نعم نعم إذا أمكن ما تستطيع. نعم
أحسن الله عليك. النهي عن اتخاذ القبور مساجد أخبر
بركة إشكال السد على الكلام الأول تقول تكلم على الحديث الأول
قال عفو الله عنك على قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء قال عفو الله عنك وفيه من التبرك بآثار الصالحين ما لا يخفى
لا هذا باطل تبرك بآثار الصالحين ما له وجه نبش القبور إشكال عليه
قال أحسن الله عليك لم يذكر شيئا في
نعم ما ذكر عليه شيء
ما ذكر عليه
مثلا قبل الحديث أحسن عليك على التعليق على الباب ثم ذكر في الشرح كلام طويل
إيش مضمونه إيش مضمونه على أي شيء
نتكلم على مسائل كثيرة أحسن عليك أنا قال طويل في
الشرح ها إذا كان ضمن موضوع
على عنوان الباب أحسن عليك قال فتلك قبور المشركين قبور المشركين الجاهلية ما نصوا أيضون غير من قبور الأنبياء وأتباعهم بما في ذلك من الإنهان كلام الثلاث المشركين
طيب
إنه لا حرمة لهم
طيب إيش غيره؟
يعني الخلاصة أحسن عليك قال على العنوان والحاصل أن جواز نفس القبور واتخاذ مكان مساجد خاصة بالقبور التي لا تعظم كقبور المشركين وأما القبور التي تعظم كقبور الأنبياء
إيش قوله نفس القبور المشركين
والحاصل أن جواز نفس القبور واتخاذ مكان مساجد خاصة بالقبور التي
نعم
أحسن عليك والحاصل أن جواز نبس القبور واتخاذ مكانها مساجد خاص بالقبور التي لا تعظم كقبور المشركين وأما القبور التي تعظم كقبور الأنبياء فلا يجوز نبشها ولا اتخاذ المساجد مكانها والله أعلم هذه كالمقدمة للحديث أحسن
هذا صحيح ما في شك والمسلمين تنبش نعم
نذكر الشرح
أحسن
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي قال ولهذا جاءت الأمثال المضروبة في القرآن وهي المقاييس العقلية دالة على النفي في مثل قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم الآية ومثل قوله ضرب الله مثلا رجلين الآيات قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله الآية وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وأمثال ذلك من الأمثال وهي القياسات التي مضمونها نفي الملزوم لانتفاء لازمه أو نحو ذلك ولهذا كان غالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية
الملزوم مثل الملزوم لانتفاء لازمه مثلا الولد لازم للوالد فإذا انتفى اللازم وهو الوالد انتفى الملزوم وهو الولد نعم والتوبة لازمة للتائب فإذا انتفى التائب انتفى التوبة نعم
ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من قياس
إيش ولهذا كان الغالب
ولهذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة والكلام في جانب الربوبية إنما هي المعارف السلبية ثم لم يقتصروا على مقدار ما يعلمه العقل من قياس فقعدوا ذلك فنفوا أشياء مشبهة القياس الفاسد
مثل مشابهة
مشبهة أو مشبهة
مشبهة نعم مشبهة مقنعة
مشبهة القياس الفاسد مثل نفي الصفات النبوية الخبرية بل ونفي الفلاسفة والمعتزلة الصفات التي يثبتها متكلم أهل الإثبات ويسمونها الصفات العقلية لإثباتهم إياها بالقياس العقلي
أي أنها
مثل نفي الصفات النبوية الخبرية بل ونفي الفلاسفة المعتزلة الصفات التي يثبتها متكلم أهل الإثبات ويسمونها الصفات العقلية لإثباتهم إياها بالقياس العقلي.
إيش عندك؟ العبارة ثبوتية لعل ثبوتية شركة والله
مثل نفي الصفات النبوية
لا
الخبرية
ثبوتية لعل ثبوتية نعم.
ومعلوم أن العقل لا ينفي بالقياس إلا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها في القياس مثل أن ينفي الإرادة أو الرحمة أو العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك وكلاهما قياس خاطئ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات أحدها ما تختص
ذوات
نعم
ففي هذه الصفات بل في الذوات
ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته والثالث المعنى المطلق الجامع. فاستعمال القياس الجامع في نفي الأول خطأ وكذلك استعماله في إثبات الثاني وأما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع كلي وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا وإلا لم يستقم القياس. وكذلك في معارفهم الثبوتية لا يأتون إلا لمعاني مطلقة مجملة مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود أو كونه ربا أو صانعا أو أولا أو مبدأ أو قديما.
وجوب الوجود يعني كونه واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى نعم.
ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص رب تعالى. حسن الله عليك كلام شيخ سام قبل قليل
نعم.
هو ما يقال أنه مثلا في إثبات الصورة لله أنها استواء في القدر لا في نفس الحقيقة في قوله هنا في القدر المشترك المخلوقين تلحقه الصفات لا تثبت الله تعالى فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبع الانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون
فينفون ايش فينفون
يقول احسن الله اليك. ومعلوم ان العقل لا ينفي بالقياس الا القدر المشترك الذي هو مدلول القضية الكلية التي لا بد منها بالقياس مثل ان ينفي الارادة او الرحمة او العلم المشترك بين مسميات هذا الاسم. والقدر المشترك في المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون كما أن على التمثيل يثبتون فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا للقدر المشترك وكلاهما قياس خاطئ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات قال أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته والثالث المعنى المطلق الجامع. هل هذا يقال أن معنى أحسن الله إليك المعنى المطلق الجامع هو اللي نفوه على جهة العموم؟
المعنى المطلق الجامع هذا لا بد منه مثل المعنى المطلق العلم ضد الجهل والقدرة ضد العجز هذا الأمر الجامع هذا يكون في الذهن هذا المعنى المطلق ما يكون في الخارج هذا ولا يكون معنى الجامع إلا عند القطع عن الله والاختصاص. هذا المعطل نفوا حتى المعنى الجامع. إيش هو
يقول أحسن إليك والقدر المشترك المخلوقين تلحقه صفات لا تثبت لله تعالى فينفون المعنى المشترك المطلق على صفات الحق وصفات الخلق تبعا لانتفاء ما يختص به الخلق فيعطلون، كما أن أهل التمثيل يثبتون ما يختص به الخلق تبعا لقدر المشترك، وكلاهما قياس خطأ. ففي هذه الصفات بل وفي الذوات ثلاث اعتبارات: أحدها ما تختص به ذات الرب وصفاته، والثاني ما يختص به المخلوق وصفاته، والثالث المعنى المطلق الجامع.
اشتركت بينهما المعنى، معنى العلم، معنى الرحمة، معنى الحكمة، معنى قدرة وأنه ضد العجز، معنى علم وأنه ضد الجهل، وهكذا معنى الرحمة وأنه ضد القسوة.
مثل ما ذكرت في مسألة الصورة أنها في تشابه في القدر، في القدر يعني المشترك في المعنى المشترك لا في حقيقة القدر.
الصورة لأن الله خلق القدر على صورته، بس هذا يضيف إلى الله، خلق القدر على صورته، كل الصورة تعود إلى الله، هي إثبات الصورة لله على وجه الله يشابه خلقه، معروف هذا.
لكن
المعنى المشترك هو المعنى العام، المعنى المشترك بين الشيئين، مثل الخالق متصف بالعلم والمخلوق متصف بالعلم. ما هو قد مشترك بينهما؟ أن العلم ضد الجهل، لكن علم الرب كامل وعلم المخلوق ناقص. قدرة تصف بها الخالق وتصف بها المخلوق، والمعنى المشترك بينهما أنه ضد العجز. نعم. هذا ايش عندك
المعنى المطلق
من يقول الكلام هذا؟ شو كتاب اللي معك مكتوب هذا؟
ذكرته قبل قليل. ذكرته من ثالث معنى المطلق الجامع لا بد منك العلم ضد الجهل، فالمطلق يكون في الذهن والجامع لا يكون الا عند القطع عن الاضافه والاختصاص.
لا المعنى، نعم المعنى الجامع بينهما هي المشترك، المعنى المشترك بين الخالق وصفة الخالق وصفة المخلوقين ما تشترك في الذهن إذا قطعت عن الله والاختصاص، قلت علم، قدرة، سمع، بصر، وجود، يشمل الخالق والمخلوق، وجود الخالق والمخلوق، العلم والمخلوق، هذا مقطوع عن الله، هذا في الذهن، لكن إذا أضيف العلم والخالق خلاص زال الاشتراك، زال الاشتراك، علم المخلوق زال الاشتراك بعد ما تضيف. حياة الإلهية، حياة الإله زال الاشتراك وصار في الخارج، فإذا قطعت جاء الاشتراك وصار في الذهن، فإذا أضفت الخصص زال الاشتراك وصار في الخارج. هذا كل هذا كلمة في الطحاوية في التدبرية، هذا الكلام في التدبرية مرة. نعم.
وكذلك فاستعمال قياس الجامع في نفي الأول خطأ، وكذلك استعماله في إثبات الثاني، وما استعماله في إثبات الثالث فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى الجامع الكلي، وهذا أصل القياس والدليل. فإن لم يعرف العقل، فإن لم يعرف العقل بنفسه أو بواسطة قياس آخر ثبوت هذا، وإلا لم يستقم القياس. وكذلك في معارف الثبوتية لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من المعاني الكلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى.
إيش تقول إيش؟
وكذلك في معارفهم الثبوتية.
في إيش؟
معارفهم الثبوتية.
نعم.
لا يأتون إلا بمعاني مطلقة مجملة، مثل ثبوت الوجود ووجوب الوجود، أو كونه ربا أو صانعا أو لا، أو مبدأ أو قديما، أو أولا
أو مبدأ
أو أولا
أو كونه
ربا أو صانعا أو أولا أو مبدأ أو قديما، ونحو ذلك من معاني كلية التي لا يعلم بها خصوص الرب تعالى. إذ القياس لا يدل على الخصوص، فإنه إذا استدل بأن كل ممكن فلا بد له من موجب، وبأن كل محدث فلا بد له من محدث، كان مدلول هذا القياس أمرا عاما، وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع.
نعم. كل ممكن لا بد له من موجب، كل محدث لا بد له من حادث، كل ممكن هو المخلوق اللي يمكن عليه الوجود والعدم، والواجب على وجود الله وجود واجب الوجود ذاته، وأما وجود المخلوق فوجود ممكن يجوز عليه الحدث والعدم، وكل محدث لا بد له من حادث. قاعدة كل محدث لا بد له الحادث. نعم.
وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون لذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل. وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل كما فعله كثير منهم. وربما اقتصر بعضهم على هو أو على قوله لا هو إلا هو.
يعني الصوفية يدعون قسم ثلاثة أقسام. القسم الأول العامة أذكرهم لا إله إلا الله وعندهم طاعات ومعاصي. القسم الثاني الخاصة الذين ارتفعوا عن منزلة العامة وصار واحد منهم يعلم أن ما قدر سيكون ويلغي صفاته يجعله صفات الله وحينئذ تسقط على التكاليف. وكل ما يصلون فهو معصية ما في عندهم. كل ما يصلون فهو طاعة ما في معاصي عندهم. حتى الزنا والسرقة وشرب الخمر والكفر يسمونه طاعة. كل ما يصلون طاعة ما في معاصي. ثم الطبقة الثالثة خاصة الخاصة هو الذي يقول بوحدة الوجود نعم الله كفهم العربي يقول وجود واحد. نعم هذه العبارة ايش.
وكذلك أصحاب الرياضة والتجرد فإن صفوتهم الذين يشتغلون بذكر بسيط مثل لا إله إلا الله إن لم يغلوا فيقتصروا على مجرد الله الله ويعتقدون أن ذلك أفضل وأكمل كما فعله كثير منهم. وربما اقتصر بعضهم على هو أو على قوله لا هو إلا هو.
نعم بعض الخاص ذكرهم الله 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 كذا الله 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 كذا. هذه جملة ما تفيد. هذه كلمة ما تفيد لا تفيد القلب سقاء ولا وليست جملة مفيدة وليس في أجل الله الله الله. ضم لها كلمة أخرى الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما الله الله هذا يفعل بعضهم. يقول بعضهم رحت أفريقيا وجدت جماعة يكررون الله 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 من بعد العصر المغرب الله 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 حتى يأتي المغرب. بعضهم يدور ويدور. هذا ذكر الخاص. أما خاص الخاصة يقول العامة لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يقول هذا ذكر العامة. الشيخ المقيم يقول هنيئا للعامة إذا كان ذكرهم. هذا ذكر الرسول والصحابة إذا كان هذا ذكرهم هنيئا لهم. والخاصة ذكرهم ما يحتاج لا إله إلا الله طويلة عليهم يأخذ بلا الصجع له الله 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 الله. وخاصة الخاصة أيضا طويلة يأخذ الهاء هو 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 هو, هو. وهو كالكلاب نعوذ بالله. وهم لا يستدلون بالقرآن. قال بعضهم لما قيل لبعضهم إن القرآن يخالف ما أنتم عليه قال القرآن ما أقوله إلى آخر الشرك والحق ما نقوله. اللي يوحد الله يسمونه مشرك. الاتحادية اللي يعبد الله يقول هذا مشرك لأنه ينظر إلى العبد وإلى الرب. واللي يقول بالتثنية رب وعبد مشرك عنده. الموحد هو الذي يقول بوحدة الوجود نعوذ بالله. ومع ذلك مع كونهم لا يعني ينكرون ما جاء في القرآن يستدلون به على باطلهم بعض الأحيان. فيستدلون على ذكر الخاصة قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا تجعلونه نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبنها وتخونها كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله. يقول هذا دليل على أن الذكر قل الله كما ذكر شيخ الإسلام في الطبري. ويستدلون على ذكر الخاصة هو يقول تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله وما يعلم تأويله هو. قال الشيخ الإسلام فقلت لهم لو كان كما تقولون لكتبت هو وحدها لكن الهاء مقترنة وما يعلم تأويله وما تعليم وما يعلم تأويله يعني وما يعلم تأويل الهو إلا الله. هذا من خرافاتهم وشركهم وباطلهم نعوذ بالله. نعم.
قال لأن هذا الذكر المبتدع الذي هو لا يفيد بنفسه إلا أنه مطلقا ليس فيه بنفسه ذكر لله إلا بقصد المتكلم فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبه أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم ويقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو
أهل وحدة الوجود. نعم.
وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله.
نعم الاتحادية هم الملاحدة أجود من قول لا إله إلا الله، فإنهم يقولون اللي يقول لا إله إلا الله مشرك عندهم، عندهم مشرك عند الاتحادية. ها نعم ابن عربي وابن سبعين وابن فارض كلهم ملاحدة هؤلاء نعوذ بالله، لأن يقول إذا قال لا إله إلا الله صار ينظر إلى نفسه وإلى ربه، صار يثبت وجودين، واللي يثبت وجودين عندهم مشرك. الموحد اللي ما يثبت إلا وجود واحد، والرب كما قال الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، أيهم المكلف؟ التمس عليه الأمر والعياذ بالله، ما يدري من المكلف. العبد رب والرب عبد، العبد هو الرب والرب هو العبد، الخالق والمخلوق. يا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فلا كبيت، أو قلت رب أنى يكلف، التمس عليه الأمر. يقول أيهم العبد أيهم الرب، إن قلت عبد هذا يموت، وإن قلت رب كيف يكلف الرب؟ ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة واحد. ويقول أبا العبد سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. سر حيث شئت كل شيء تراه والله، يعني سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. يقول كل ما يرونه هو الخالق عندهم والله. ويقول هالسماوات والأراضين والبحار بس كل هذه مظاهر تجلى الحق، وهي أسماء وصفة له. قبحها الله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم شبابه.
فقد ينضم إلى ذلك اعتقاد صاحبي أنه لا وجود إلا هو كما يصرح به بعضهم، ويقول لا هو إلا هو أو لا موجود إلا هو، وهذا عند الاتحادية أجود من قول لا إله إلا الله،
لأنه لكفرهم وضلالهم. نعم،
لأنه يصرح بحقيقة مذهبه من فرعون القرمطي.
نعم فرعون القرمطي، يعني يقول بهذا القرامطة الباطنية والفراعنة أتباع فرعون، هو مذهب فرعون، مذهب الاتحادية هو مذهب فرعون، وهو مذهب القرامطة الملاحدة كلهم ملاحدة. نعم،
حتى يقول بعضهم لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله الله ذكر العارفين، وهو ذكر المحققين، واجعل ذكره يا من لا هو إلا هو.
يعني هذا اعتراف منهم، لا إله إلا الله ذكر العابدين، والله ذكر إيش العارفين،
وهو ذكر المحققين، ويجعل ذكره يا من لا هو إلا هو. وإذا قال الله الله إنما يفيد مجرد ثبوته، وقد ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي الهي أو الهية غيره.
قد ينضم إلى ذلك
إلهية،
قد ينضم إلى ذلك إلهية غيره.
يقول فقد ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي إلهية غيره.
فيقع ينضم إلى ذلك إيش؟
وإذا قال الله الله إنما يفيد مجرد ثبوته، فقد ينضم إلى ذلك نفي غير، ينضم إلى ذلك نفي غيره، لا نفي إلهية غيره. فيقع صاحبه في وحدة الوجود، وربما انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء.
وإذا وربما
انتفى شهود القلب للسوى إذا كان في مقام الفناء، فهذا قريب. أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال. أما اعتقاد أن وجود الكائنات هي هو فهذا هو الضلال.
هذا عقيدة الملاحدة، عقيدة الاتحادية، يعتقد أن وجود الكائنات هي هو، الكائنات من السماء والأرضين هي الله، يقول نعوذ بالله. يقول ما في وجودين، في وجود واحد، ما في خالق ومخلوق، هو واحد، الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق نعوذ بالله، ولهذا سموه بوحدة الوجود.
ويضمون إلى ذلك نوعا من التصفية، مثل ترك الشهوات البدنية من الطعام والشراب والرياسة والخلوة وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة والعبادة المطلقة. فيصلون أيضا إلى تأله مطلق، فيصلون أيضا إلى تأله مطلق ومعرفة مطلق ومعرفة مطلقة بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك.
فيصلون إلى تأله مطلق ومعرفة مطلقة
بثبوت الرب ووجوده ونحو ذلك، من نحو ما يصل إليه أرباب القياس.
يعني يصلون إلى القول التأله بإله مطلق، يعني غير مقيد، هو يعني كل شيء، تأله لكل شيء. ولهذا يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق، من عبد الأشجار أو الأحجار أو النار أو الصليب كله على حق. والذي يمنعه يمنع أحد من يعبد شيء هذا هو ويخصص شيء هذا هو الكفر عندهم، الكفر بالتخصيص. ها اي موجودون موجودون كفرة موجودون في كل مكان، لهم لهم أتباع يسمون أنفسهم العارفين، هناك من يدافع عنهم، لهم كتب مؤلفات ولهم كتب الدرة وغيرها موجودة، بس هذا مهم من عليك موجودة إذا خرجت عن تجدها في أفريقيا وفي الشام وفي مصر، هناك مؤلفات لهم موجودة، هناك وطوائف أيضا منهم ولهم مؤلفات وتطبع بأوراق ثقيلة وتحقق. نعم في الباكستان وفي غيره والأحباش وفي لبنان وفي كل مكان. نعم صلى الله السلام والعافية. نعم
ثم قد تتوارى
هناك من يدافع عنهم، يقول هؤلاء هم العارفون، هناك من يدافع عنهم نعوذ بالله. نعم
ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم بملابسة الأمور الطبيعية من الطعام والاجتماع بالناس، فإن سببها إنما هو ذلك التجرد في إذا زال زال، ولهذا قيل كل حال أعطاكه الجوع فإنه يذهب بالشبع، كما قد تتوارى معرفة الأولى المطلقة بغفلة القلب عن تلك المقاييس النظرية، ولا ريب أن القياس يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، وأن الرياضة والتأله يفضي إلى معرفة بحسب مقتضاه، لكن معرفة مطلقة بسبب قد يثبت وقد يزول، وكثيرا ما يفضي إلى الاتحاد والحلول والإباحة، وذلك لأنهم يجردون التأله عما لا بد منه من صالح البشر، فإذا احتاجوا إليها أعرضوا عن التأله، فهم إما آلهة عند نفوسهم وإما زنادقة أو فساق. ولهذا حدثني الشيخ الصالح يوسف من أصحابنا أنه رآني في المنام وأنا أخاطبهم.
طويل البحث.
يقول بعد ذلك والمعرفة الخاصة بذلك هي المعرفة التي تصلح العبد.
ولهذا حدثني.
أقف عند قول فهم إما آليات عند نفوسهم.
نعم. أحسن عليك. وفق الله الجميع.
رأيك هذا السائل من مصر. قل فضيلة الشيخ هل قاعدة أن الحق يؤخذ ولو من الشيطان صحيحة أم لا؟
القاعدة الحق يقبل من جاء به، إذا جاء بالحق جاء تكلم بالحق ولو كافر يقبل، مثل ما جاء الكفار لما جاءوا النبي قال يا محمد إن الله نرى أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع صدقهم وضحك تصديقا لقول الحب. وكذلك الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة يأخذ من الطعام وأخبر وعلمه بكلمات نفعه الله بها وهي آية الكرسي، قال الذي صدقك وهو كذب قبل الحق منه. نعم
فلانك ويسأل عن الاستحلال في الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر خاصة في المسألة الواحدة أو المسألتين فقط؟
استحل كفر، مثل ما استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ما دام أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه واستحله، الحكم بغير ما أنزل الله معلوم أنه محرم بالاتفاق، إذا رأى أنه حلال وأنه يجوز له يحكم بالشريعة أو يحكم بالقانون مخير، مثل من يجوز الزنا يقول يجوز الزنا ويجوز النكاح، مخير بين الزنا وبين النكاح، بين البيع وبين الربا، هذا رده وعياذ بالله يستحله. نعم
وفي مسألة واحدة أو مسألتين أم لمن بدل الدين رأساً على عقب؟
من بدل الدين هذا رأسه حتى ولو ما استحله، أما إذا استحل حكم غير ما أنزل الله كفر. نعم
فرنك هذا سائل من جدة يقول أسأل يا شيخ أسأل الله باسمه الأعظم أن يجزيك خير الجزاء وأن يجمعنا وإياك في الفردوس الأعلى بعد عمر طويل في طاعته وخدمة دينه.
آمين جزاك الله خير.
يقول يا شيخ أجد صعوبة في إقناع الطالبات في عباءة الرأس، كان مدرس عفراً. يقول أجد صعوبة في إقناع الطالبات في عباءة الرأس، فمنهن من تحتج أنه ليس هناك دليل يحرم عباءة الكتف، وأنها متى توفرت شروط الحجاب الشرعي حتى في عباءة الكتف، تسأل كيف ترد عليهن.
ترد عليهم أولا هذا في التشبه بالرجال، ونهى عن التشبه بالرجال، لعن الله متشبهات من الرجال من سون، لعن الله متشبهات متشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء والمتشبهين من النساء بالرجال،
وثانيا أن في هذا في إبراز إبراز الرقبة وإبراز الرأس وموضع الفتنة من الفتنة. وقد صدر ضمن اللجنة الدائمة لفتاء منع وضع المرأة العباءة على كتفيها وأن هذا في تشبه بالرجال. صدر فتوى بهذا، هذه تلتبس الفتوى تجدها. نعم.
أفرنك هذا السائل من فرنسا يقول: شخص مقيم في دولة أجنبية كافرة وهو مضطر أن يعمل في الدولة هذه في أماكن مختلطة، مع العلم أنه لا يستطيع العودة إلى بلده نظرا للضغوط التي يتعرض إليها في بلده بعد عودته، فما حكم إقامته وعمله في هذه الأماكن المختلطة؟
لا يجوز الإنسان العمل المختلطة في أي مكان، لهذا خطر على دين الإنسان وخلقه، فلا يخاطر بدينه وخلقه، بل يجلس بيته ولا يعمل، وعليه أن يرتحل عن هذا البلد، يهاجر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم.
أفرن كذا السائل يقول:
يجب عليه نواجه. نعم. يذهب إلى حيث يستطيع يقيم دينه، وإذا ما استطاع فهو معذور، إذا ما قدر لا يكلف نفسه إلا وسعها، يعبد ربه ويبتعد عن السؤال في تنعم.
عفوا كذا السائل يقول: جمعنا صلاة المغرب والعشاء عند هطول الأمطار الغزيرة أخذا بالرخصة، وسؤالي هنا عن كيفية أداء السنة الراتبة لصلاة المغرب والعشاء.
بعد صلاة العشاء تقضى صلي صلاة سنة المغرب ثم صلي سنة العشاء ثم صلي الوتر. نعم.
عفوا عنك. يقول: امرأة لديها أراض وأموال ورثتها من أبوها من أبيها، ولديها 4 بنات وليس لديها أولاد ذكور ولديها أخوان، فنذرت بثلث ما تملكه من أموال وأراض لأبناء بناتها 4، فهل هذا يجوز؟
إذا لم يكونوا أبناء بناتها نعم، ما دمنا غير وارثات لا بأس، يعني أوصت ما يبنى، إذا أوصت غير وارث فلا حرج، وأبناء بناتها لا يرثنا. نعم. اللي يرثها بناتها ولها إخوة ذكرت
ولديها أخوان.
نعم. والباقي الأخوان، البنات لها 3 والباقي الإخوة، فلا بأس أن تصل لبنات لأبناء بناتها لأنهم غير وارثين. نعم.
أفضل هذا السائل من مصر يقول: انخرطت في جماعة دينية تنظم جلسات لذكر الله 3 مرات في الأسبوع في منزل، ويحدث أن تحضر الصلاة ونحن جلوس فيؤذن أحدنا ويقيم ثم نصلي جماعة، مع العلم أن في المسجد مع أن المسجد في الحي، ثم في جلسة أخرى نبيت جماعة ونقوم الثلث الأخير جماعة، ثم نصلي الصبح جماعة، ثم نذكر الله سويعة، ثم نرابط في نفس المنزل 3 أيام كل شهر، وفي كل صيف 40 يوما نحفظ فيها القرآن ونصلي الصلوات كلها جماعة، فما رأيكم؟
هذا بدأ ينبغي أن نصلي مع الجماعة في المسجد، وليس لهم أن يرتبوا هذا الترتيب، صلوا في البيت ويتركوا الجماعة ويرتبون هذا الذكر الترتيب ليس له أصل، أما جلسوا من حفظ القرآن طيب. نعم.
عفوا كذا السائل من إثيوبيا يقول: من أين يأتي الرقيق شرعا؟
من الجهاد، سبب الجهاد في سبيل الله، إذا أقيم الجهاد في سبيل الله وأسر المسلمون المشركين صاروا أرقى. نعم.
فرانك يقول: وهل يجوز امتلاك أمه بشرائها من بلد غير مسلم أو من غير المسلمين؟
لا، إذا كانوا يبيعونها لا يجوز بيعها إلا إذا كان رق شرعي متوارث، كما يوجد في أثيوبيا، يوجد قبائل قديمة تسلسل عن رق، هذا بعد يعني بعد التثبت وبعد قد يوجد فيها. نعم.
فرانك هذا السائل يسأل:
يبيعون كانوا يشري شرقات يسرقونهم ويبيعونهم أو بعضهم يبيعون أولادهم، هذا لا يجوز. نعم.
عفوا كذا يسأل عفوا كان حكم تقريب الأسنان المفلجة عن طريق وضع التقويم؟
إذا كان إزالة عيب فلا بأس، أما إذا كان للتجميل لا فممنوع، هذا ما جاء في الحديث عنه وهو الشرة والمستوشرة. نعم.
ويسأل عن زراعة الشعر ويقول أنه علما بأنه منذ الصغر سقطت على حاجب،
الله أعلم، هذا عند اللجنة الدائمة يرسل الإفتاء هذا. نعم. السؤال الزراعة. نعم.
أفرانك
فتوى صدر فتوى في هذا. نعم.
وهذا السائل من الجزائر أحسن الله إليك يقول: أود من فضيلتك أن تعطونا حكما فيما يلي: رجل تزوج بامرأة
ثانية. طويل الأسئلة،
بقي 4 أو 5.
وفق الله جميعا.